بسم الله الرحمن الرحيم. أخي في الله، أنت على موعد مع الشريط رقم
8982.
أصحابكم فيه مؤسسة أحد إسلامية للإنتاج والتوزيع ببريدة.
أيها الأخوة المسلمون، لقد تعودنا أن نلتقي معكم دائما على خير، ومن خير ما يلتقي عليه المسلمون في كل زمان ومكان وما كان حول مائدة القرآن الكريم والفقه في الدين وسنة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. وبين هذا اللقاء المبارك ومن الحد هذا المسجد الطاهر، يطيب لنا وسعدنا أن يكون ضيفنا لهذه الليلة المباركة من ليالي العمر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ليحدثنا عن موضوع مهم وجدير بالعناية والإنصاف والانتباه، وهو الإيمان في تحقيق الأمن، أو أثر الإيمان في تحقيق الأمن. شاكرين له باسمكم إجابة الدعوة وتلبية النداء، سائلين الله سبحانه وتعالى.
أثر الفتوى
وأثر الفتوى في تحقيق الأمن. شاكرين له باسمكم إجابة الدعوة وتلبية النداء، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليه وأن ينفع به وأن يوفقه وأن يجازيه عنا وعنكم خير الجزاء، وخير لنا أن ننصفها وأن ننتبه إلى موضوع هذه المحاضرة بدل أن نبحث عن أوراق وأقلام ونبحث عن أسئلة هنا وهناك، فلعل ما سيقول سماحة الشيخ في الكفاية إن شاء الله. ومع الموضوع المحاضرة ومع سماحة الحاضر فليتفضل مشكورا. تفضل هذه الرئيس حبشة سادة شيخ مصر. نبهون على الصوت اللي كان فاضح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الفتوى في الإسلام لها شأن عظيم ولها أثر كبير في تحقيق الأمن وإصلاح القلوب وتوجيه الناس إلى الخير وكفهم عن الشر. إذا صدرت عن إيمان بالله ورسوله وعن عناية بما قاله الله ورسوله وعن حرص على أن تكون مطابقة لما جاء في الكتاب والسنة، فإن الله جل وعلا ينفع بها العباد والبلاد ويحقق بها من الأمن والخير والصلاح والإصلاح ما لا يحصيه إلا الله عز وجل. فنسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم وسائر المفتين للمسلمين وسائر علماء المسلمين وجميع المسلمين لكل ما يحبه ويرضاه، وأن يمنح الجميع إصابة الحق والاستقامة عليه والثبات عليه والدعوة إليه على بصيرة. والناس في أشد الحاجة إلى الفتوى ليعلموا حكم الله فيما ينزل به في أمور دينهم ودنياهم، وهي فرض كفاية متى قام بها من يكفي في البلد أو في القبيلة أو في الدولة سقط الوجود عن الباقين، وصارت الفتوى في حق الباقين العارفين بحكم الله سنة للتخفيف عن ما وجبت عليه، وللتخفيف أيضا على الناس وتسهيل إفشائهم بالحق، ولا سيما عند تباعد أطراف المدينة أو القرية أو القبيلة، وكل من عنده علم بما يسأل عنه المستفتي فإنه يفتي بما يعلمه من فضل الله بعد التثبت والبصيرة والعناية، ولا يحرجه إلى أن يذهب إلى محل بعيد أو بلاد بعيدة من أجل المفتي الآخر. والواجب على من يتولى هذا الأمر يعني الفتوى أن يتقي الله وأن يراقب الله في ذلك، وأن يحذر الفتوى بغير علم، وأن يتحرى ما قاله الله ورسوله في كل مسألة يفتي فيها أو يستفتى فيها حتى يخبر عن الله بما يوافق كتابه أو سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وحتى لا يقول على الله بغير علم، فإن القول على الله بغير علم خطره عظيم وإثمه كبير، وجعل الله سبحانه وتعالى القول عليه بغير علم في مرتبة خطيرة فوق مرتبة الشرك. فقال جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها بطن والإثم والبغي بغير حق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول على غير علم في هذه المرتبة خطيرة فوق الشرك، وما ذاك إلا لما يترتب على القول على الله بغير علم من الشر العظيم والفساد الكبير، ومن جملة ذلك الشرك بالله. فكم من مشرك بالله غره المقصود بغير علم حتى أوقعه في الشرك وأتاه له عبادة القبور والأصنام بغير علم وبغير هدى، فصار عليهم مثل آثامه لأنه أخطأ بغير علم. وأخبر سبحانه وتعالى في سورة البقرة أن القول على الله بغير علم مما يقوم به الشيطان، فقال تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فأخبر سبحانه أن الشيطان يأمرنا بالسوء والفحشاء بالمعاصي الصغيرة والكبيرة، ويأمرنا بالقول عليه بغير علم. فالشيطان يأمر الناس بسائر المعاصي وأعظمها الشرك بالله عز وجل، ويأمرهم بالقول عليه بغير علم: هذا حلال وهذا حرام وهذا مشروع وهذا غير مشروع بغير علم، حتى يضل الناس وحتى يوقعهم في الباطل وحتى يضلهم عن سواء السبيل. فالواجب على طالب العلم أن يراقب الله وأن يحذر القول عليه بغير علم، سواء كان قاضيا أو مدرسا أو مفتيا أو طالبا، الواجب عليه أن يحذر القول على الله بغير علم في قضائه أو في إفتائه أو في تدريسه للطلبة أو في أي مكان يتكلم فيه. يجب أن يتقي الله ويراقب الله حتى لا يقول عليه بغير علم، فإن طالب العلم يقتدى ويخلو بقوله، وقد يظن بعض الناس أنه أهل لفتوى وأهل لما يتكلم به فيغتر به ويخلو بقوله على غير هدى. وعلى كل مسلم أن يراقب ربه في جميع الأحوال حتى يؤدي حق الله على بصيرة وحتى يجتنب ما حرم الله على بصيرة. فالمفتي عليه أن يتقي الله في الفتوى، والقاضي أن يتقي الله في القضاء، والمدرس أن يتقي الله في التدريس، وعلى العامة وكل مسلم أن يتقي الله في أعماله وأقواله. هل أداها على علم؟ هل أداها على بصيرة؟ هل هو عالم بحكم الله فيها؟ وإلا فليسأل ويتبصر ويتعلم ويتفقه في الدين، ولا يتساهل في هذه الأمور، ولا يأخذ دينه عنها من هب ودب. لا، يجب أن يعتني بأمر دينه، ولا يأخذه إلا عن العلماء المعروفين والمشهورين بمعرفة الكتاب والسنة، المعروفون بأنهم يعظمون أمر الله ويأخذون بما قاله الله ورسوله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن علامات الخير أن تفقه في دين الله، وأن تعنى بالعلم، وأن تحضر حلقات العلم، وأن تنتسب إلى المدارس التي تريد العلم متى قدرت على ذلك، ولا تكسل ولا تضعف. ويقول عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتبس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا يلتبس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فإذا خرجت من بيتك إلى حلقة علم فقد سلك طريقا يوصل إلى الجنة، أو إلى مدرسة تريد العلم الشرعي، أو إلى بلد، أو إلى قرية، أو إلى عالم في بيته تريد العلم فقد سلك طريقا يوصل إلى الجنة. وهكذا بمراجعة الكتب والتفقه في الدين من طريق كتب التفسير، من طريق تدبر القرآن، من طريق العناية بالسنة، كل ذلك من الطرق التي توصل إلى الجنة لمن أصلح الله نيته ورغب فيما عند الله. وأصل الخير كله أصل الخير كله وأصل أسباب السعادة وأصل العلم كله في كتاب الله عز وجل. كتاب الله العظيم هو أصل كل خير وهو منبع العلم وهو مرجع أهل العلم ثم السنة المطهرة. وكان علم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثره من كتاب الله العظيم ثم ما تيسر لهم من السنة. وهكذا أهل العلم والبصيرة مرجعهم إلى كتاب الله وجملة علمه من كتاب الله ثم نصح في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا هو العلم العناية بالقرآن تلاوة تدبرا وتعقلا وتفهما ومراجعة في التفسير الموثوقة كتفسير الجديد وابن كثير والبغوي وغيرهم من كتب أهل العلم ليستفيد ويعرف معنى الآيات ويزيد ما قد يعرف له من الإشكال. وهكذا كتب الحديث الصحيح يعتني بها ويستفيد منها في الصحيحين السنة الأربع والطيب مالك وسنة الدارمي والسدي أحمد وغيرها من الكتب المعروف يعتني بها طالب العلم ولا سيما القاضي ولا سيما المفتي يعتني بهذه الكتب حتى يعرف حكم الله على بصيره والعام يجتهد حتى يعرف دينه بسؤال اهل العلم ويحضر حلقات العلم. الله يقول سبحانه فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اهل الذكر اهل العلم اهل الكتاب والسنه لا يسكت على جهاله. من يسال ويتعلم يخرج من بيته بنية صالحة يقوم العلم إذا سمع حلقة علم في أي مسجد أو في أي مكان سارع إليها ليتعلم ويستفيد. وهكذا المدارس والمعاهد لتعلم العلم والجامعات هذه لقصد العلم النافع والتفقه في الدين والانتظام فيها بنية صالحة من الطرق التي توصل إلى الجنة. داخل في الحديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما شهد الله له به طريقا إلى الجنة. ثم من علامات الخير ومن علامات التوفيق ومن علامات ان الله اراد بك خيرا ان تجتهد في طلب العلم وان تفقه في الدين وان لا تعقل. لقوله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين واتفقنا على صحته. ومن علامات السوء وان الله اراد بالعبد شرا اعراضه عن العلم واعراضه عن علاقات العلم واعراضه عن سؤال اهل العلم ورضاه بالجهاله والغفله وعدم البصيره. هذه من الدلائل على أن الله أراد به شر وأراد به ضد السعادة نسأل الله العافية. فوصيتي لنفسي ولجميع الرجال والنساء لكل مسلم في كل مكان أن يتقي الله وأن يتفقه في الدين وأن يتعلم وأن يحرص على حلقات العلم الشرعي وعلى اقتناء الأشرطة الطيبة المفيدة من أهل العلم ليستفيد منها ويراجعها متى شاء ويسأل أهل العلم عما أسأل عليه ولا يرضى بالجهل وأن يعنى بالقرآن قبل كل شيء يعتني بالقرآن الرجل والمرأة صغير وكبير والعالم وطالب العلم والقاضي والمفتي يعتني بالقرآن يقبل عليه ويعتني بحفظه والإكثار من تلاوته وتدبر معانيه والوقوع عند كل آية فيها إشكال عليه إذا كان من أهل العلم حتى يفهمها أو يراجع التفسير فيها حتى يستفيد. ونحن في غربة عظيمة في هذا العصر قرن القرن الخامس عشر ولكن بحمد الله هناك بقية باقية بقية باقية من أهل العلم ينبغي الحرص على الاستفادة منهم وحضور حلقات العلم عندهم في أي مكان يكون في المغرب والمشرق في آسيا في كل مكان. اسأل عن أهل العلم اسأل عن أهل العلم الذين يعرفون الكتاب والسنة ويدعون إلى الكتاب والسنة ويعرفون بتحكيم الكتاب والسنة والحرص على معرفة الدليل واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. اسأل عنهم أهلك سواء كنت في أفريقيا أو في أوروبا أو في أمريكا أو في آسيا أو في أي مكان يكون ولو بالسفر ولو ارتحلت إليهم المسافات الطويلة لطلب العلم. قد ارتحل بعض الصحابة من المدينة إلى مصر وإلى الشام في طلب حديث واحد الارتحال في طلب العلم وادأبوا العلماء وطريق العلماء يرتحلون من مكان إلى مكان ومن إقليم إلى إقليم ومن مدينة إلى مدينة ومن قرية إلى قرية ومن دولة إلى دولة يطلبون العلم وربما ساروا الأميال الكثيرة على أخلاقه من دون راحة لطلب العلم والفقه في الدين. وأنت قد يكون العلم عندك غريبة والحلقات عندك قريبة ولا تسعى إليها ولا تحضرها وهي قريبة في بلدك وفي قريبك، فاحرص يا عبد الله على أن تطلب العلم. وهكذا النساء عليهن نصيبهن من العلم، من طلب العلم، السؤال من طريق التلفون، من طريق الهاتف، من طريق الكتابة، من طريق الأشرطة المفيدة المعروفة التي تحصل منها العلم، وبمطالعة الكتب المفيدة إذا كانت المرأة متعلمة، وراجع الكتب تعتني بالقرآن العظيم والسنة المطهرة، وتستفيد مما يسجل من خطب الجمع ومن العلوم التي تسجل في الأشرطة المفيدة. هذا من طريق العلم، هذه وسيلة من الوسائل وطريق من الطرق عظيمة توفي العلم، وصاحبها داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنة. فكل واحد منا محتاج العلم، الرجل والمرأة، والصغير والكبير، والعالم وطالب العلم والعاقل، كلهم محتاج إلى البصيرة والعلم حتى يعرف حكم الله فيما يأتي ويذر. والمفتي عليه مسؤولية عظيمة، ولا سيما إذا كان ليس في بلد غيره أو في القبيلة، فإن عليه واجبا عظيما بأن يفرغ نفسه في هذا الأمر، ويعتني بمراجعة الكتاب والسنة، وأن يحلم على الناس ويتصبر ويتلقاهم بصدر رحب حتى يفتيهم ويخبرهم عما يسألون. تقدم أن الفتوى فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الوجب عن الباقين. فإذا كان الإنسان في بلد أو في قرية أو قبيلة فيها جماعة، فالواجب أن يصدر لفتوى فيهم أعلمهم وأفضلهم وأتقاهم لله ويتحمل، وإذا قام بذلك سقط الوجوب عن الباقين. وإذا ساعدوا في تحمل بعض الشيء وإفتاء الناس على العلم والبصيرة، هذا من التعاون الذي والسقط. وإن أرشدوا إليه، إن أرشدوا من استفتاهم إليه فيما قد يخفى عليهم، فهذا هو الواجب. وإذا كان البلد ليس فيها إلا واحد من العلم أو في القبيلة أو في الدولة، وجب عليه أن يتفرغ لذلك ويصبر على ذلك، وأن يفتي الناس بالعلم ويتحرك ما قاله الله ورسوله، ولا يمل ولا يضعف، يصبر ويتحمل. وهذا واجب عليه لأن الناس احتاجوا إليه، فوجب عليه أن يفتيهم ما يتحمل وأن يستعين بالله في ذلك، ويضع إليه أن يمنحه القوة ويعين على القيام بهذا الواجب. وعليه يحرص على إيجاد حلقات العلم حتى يوجد من يتعلم ويستفيد، حتى يكثر طلاب العلم في بلده وقبيلته قبل أن يموت. ذكروا عن الإمام أحمد رحمه الله كلاما جيدا، وهو معنى كلام أهل العلم غيره، هو معنى كلام أهل العلم. يقول يا رحمه الله: ينبغي للمفتي أن تكون فيه خمس خصال: الأولى النية الصالحة والإخلاص لله، وأن يجتهد في إخلاص عمله لله، فإن لم يكن له نية صالحة فليس عليه نور وليس على كلامه نور. لا بد من نية صالحة يفتي للتقرب إلى الله وطلب الرضا منه والمثوبة، لا للرياء والسمعة، ولا ليقال أنه كذا، لكن يرجو بذلك فضله وإحسانه، ويخلص في إفتاءه ويقصد وجه الله عز وجل والدار الآخرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. القلوب في محل النظر والعمل كذلك، فلا بد من العناية بصلاح النية في كل شيء، في الفتوى والقضاء وجميع العبادات. الثانية الحلم والرفق، يتحمل يحلم على الناس وما يضيق بهم حتى يسألوه وحتى يجوا إليه ما لديهم من المشاكل. فلا بد من حلم، لا بد من تحمل وصبر. وإذا كان عنده مشاغل من ضعف وملل، أو عنده نعاس أو حصل أو حصل شيء مما تشغله، أجل الفتوى إلى وقت آخر حتى يكون قلبه حاضر وحتى يستطيع أن يتأمل ما يقوله السائل. لا بد من حلم ورفق وتحمل حتى يعرف كلام السائل ومراده، وحتى يفتيه على علم وعلى بصيرة، وحتى لا يغلط بسبب ملله أو نعاسه أو غضبه أو غير هذا من الأسباب التي تشغله عن العناية بالفتوى والتأثر من صحته. الثالثة أن يكون قويا في ذلك، عنده قدرة على القوة حتى يقوى على إجابة السائلين وإشائهم، فإن كان عاجزا لمرض أو أسباب أخرى تمنعه من الفتية اعتذر وثبت من يقوم بمقامه ويفتي الناس عنه. وإن كان في بلد فيها دولة فيها من يقوم بهذا الواجب، رفع إليهم وأخبرهم أنه لا يستطيع حتى يلتمس من يقوم مقامه من أهل العلم ولو من بلاد بعيدة يجلس. الأمر الرابع أن يكون لك كفاية، وعندما يكفيك ما يحتاج للناس، يقول أعطوني عند ولي عن الناس، فإن إذا كان يحتاج إليهم تقع عليهم وكرهوه وتقول عليهم، وربما خاف في فتوى وما له في فتوى عنه حق من أجل بعض الناس إذا كان يحتاج إليهم. ينبغي يكون له كفاية عن الناس لكونه غنيا أو لكونه يعطى من بيت المال ما يكفيه حتى لا يحتاج إلى الناس. الأمر الخامس أن يعتني بأحوال الناس ويتعرف عليهم كل بصيرة بأحوال الناس وبعرفهم وعاداتهم حتى يفهم سؤال السائل وما يتعلق بسؤاله، وحتى لا يخدع، وحتى لا يرى الشيء في غير محله، بل يكون عنده عناية بعرف الناس وعاداته في بلده حتى إذا سأل السائل عرف مراده وعرف مراد كلماته حتى لا يغلط، حتى لا يخدع، يتعرف على عادابهم وعرافهم ويتأكد من السائل وش مراده، يثبت في مراده، يقلب الكلام الذي فيه إشكال حتى يتضح مراد السائل، حتى لا يفتيه إلا عن بصيرة، حتى يعرف تعريف مراده ومعنى كلماته، ولا سيما إذا كان غير عربي عنده لغة أخرى غير لغته، يتأكد من مراد السائل بالترجمة أو بتقليب الكلام حتى يعرف مراده، يكرر عليه حتى يعرف مراده ويتأقن ما أراد فيفتيه على بصيرة. وهذا الرابع مهم جدا، ولا سيما إذا كانت البلاد فيها أنواع من الناس مختلف اللغات، فإن المفتي والحاكم يحتاج إلى عناية حتى يعرف مراد السائل والخصم، وحتى يحكم ويفتي على بصيرة، إما بتقليب الكلام حتى يفهمه، وإما بمترجم إذا دعت الحاجة إلى ذلك. ومما يلزم المفتي كما تقدم أن يعنى بالأدلة الشرعية ولا يتساهل في ذلك، بل يكون حريصا على أن يعرف حفظ الله في المسائل التي يفتي فيها، وأن يعتني بذلك دائما. وإذا عرض له إشكال أجل فتوى إلى وقت آخر حتى يراجع الأدلة الشرعية وكلامات العلم وحتى يزول عنه الإشكال. وينبغي للشائع أن لا يحرجه إذا قال له أمهلني ينبغي أن لا يحرجه، فإن هذا الحراج قد يؤدي به لا يفي غير شيء. ينبغي للشائع أن يرأى من النفي توقف أن يحتاج إلى أن لا يحرجه ويجدد بل يصبر ويمهل. وهكذا المفتي والقاضي يجب ان لا يتعجل ما دام عنده شيء من الاشكال يؤجل القضيه ويؤجل المساله الى وقت اخر حتى يتاكد من الحكم الشرعي في ذلك. واذا يعلم في البلد او في القريه او في القبيله شخص اخر اهل الفتوى ارشده اليه وقال اذهب الى فلان لعلك تجد عنده الفتوى التي سالت عنها اذا اشكلت عليه يرشده الى اهل العلم. ذكر التابعي الجليل عبد الرحمن بن ليلى رحمه الله انه ادرك 120 من الصحابه رضي الله عنهم كانوا يتدافعون الفتوى يتدافعونها بينهم كل منهم يحب ان يكفيها غيره، فاذا قام بها غيره احب ذلك حرصا منهم على الورع وان يتولى المساله من يفهمها اكثر. فإذا أرشده إلى من يعتقد أنه أهل لفتوى قال اذهب إلى فلان لأنك تجد عنده ما سألت عنه ولا يقدم على فتوى بغير علم، إما أن يؤجله وإما أن يرشده إلى مفتي آخر. ولا يجوز لطالب العلم أن يتساهل في هذا الأمر ويفتي بغير بصيرة ويتعجل في ذلك، بل يجب أن يقف عن الفتوى حتى يكون عنده علم ويحفظ، وقد يحفظ من الفساد الكثير بوجود الفتاوى بغير علم والتشويش على الناس ولبس الأمور عليهم. فإن الفتوى بالعلم وتوجيه الناس إلى الخير من أعظم الأسباب استقامة الأحوال وصلاح الأمور وأمن البلاد وعدم الفرقة والاختلاف. وإذا تعجل الفتوى واختلف الناس في ذلك كثر الكلام وقيل وقال والفرقة والاختلاف وربما جرى ذلك إلى شر عظيم وفساد كبير. فالواجب على أهل العلم الحرص على اتحاد الفتوى والحرص على أن تكون عن بينة وعن بصيرة وعن علم والحرص على أن يكون المفتي هو ممن يطمئن إليه ويعرف بالعلم والفضل وذاك الآخر يرشد إليه. فإذا كان يعلم في البلد فلان فلان ومعلم منه أرشد إليه وقال اذهبوا إلى فلان أو فلان أو فلان، ولا يتكلف فتوى بغير علم ويتساهل ليضل ويضل. ويروى عنه عليه الصلاة والسلام وقال من أفتى بفتيا غير ذلك فإنما إثمه على من أفتاه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من دعا إلى هدى كان لهم الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليهم الإثم مثل أثام من تبعه لا ينقص من أثامهم شيئا. ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال ولكن يقبض العلم يوسف العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الخطر عظيم الواجب على طالب العلم ان يحذر الاقدام على الفتوى بغير علم، والواجب عليه ان يحذر التساهل في ذلك او طلب الرياء في ذلك او ان يقال انه اعلم من فلان، بل يفرح ان يكفيه غيره من العلم ويفرح ان يدل غيره على من هو اعلم منه حتى تستعيد الفتوى او تقرب الفتوى ويقل النزاع والاختلاف. وربما وقعت فتوى بغير علم يحصل بها من الفساد والشر والاختلاف واختلال الامن والحروب ما لا يعلم عاقبته الا الله سبحانه وتعالى. فلا بد من عنايه بالادله الشرعيه ولا بد من تعاون البر والتقوى ولا بد من حرص على ان تكون على بصيره فيما تقول وفيما تدع في عملك وفي افتائك وفي سائر شؤونك. فالعالم يسأل ويتبصر ويحرص دائما أن تكون أعماله عن بصيرة عن علم في معاملاته وفيما يتعلق بأولاده وأهل بيته وجيرانه وبغير ذلك، حتى يكون هذا بينه في معاملاته هل شرعية أم لا، وفي معاملاته لإخوانه لعل غير ذلك مما يتعاطى شؤون المجتمع. وعلى هذا العلم أن يوضح للناس ما أوجبه الله وما حرمه الله في محاضراتهم وندواتهم وفي خطب الجمعة حتى يكثر العلم وينتشر، ولكن مع التحري مع العناية بالدليل مع التثبت وعدم العجلة وعدم التساهل في إلقاء الأحكام بغير علم، لا بد من التثبت والصبر حتى تكون الخطبة عن بصيرة والمحاضرة عن بصيرة والندوة عن بصيرة والتدريس عن بصيرة. المدرس يعتني بالدرس وينظر في موضوعه بكل عناية حتى يبلغ الطلبة عن بصيرة، والقاضي والمفتي كذلك، خطيب الجمعة كذلك يعتني بالأمر حتى تكون خطبته عن بصيرة، وحتى يكون العالم في قضائه أو في فتواه على بصيرة، وهكذا المدرس في حلقات العلم في المساجد وغيرها يعتني فلا يقدم على الأحكام والفتوى في الحلقة والدرس إلا عن بصيرة، وما أشكل أجله إلى وقت آخر ليراجع ويعتني به ثم يبلغه الطلب. ومما ينبغي للقاضي والمفتي أن يعتني بالدعاء سؤال الله التوفيق، يحلف دائما على الضراعة إلى الله وسؤال التوفيق لمعرفة الحق والسداء، وأن لا يكله لا تطرفة عين يضع إليه بين ذلك والإقامة في السجود في آخر التحيات في وسط الليل في آخر الليل يسأل ربه أن يعينه على ما حمل وأن يوفقه لمعرفة الحق بأدلة شرعية، ينتهي في طلب الدعاء في الرجوع إلى الله وإنابة إليه. ومن أحسن الدعاء في ذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به ويستمتع به الصلاة في آخر الليل، وهو اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما احسن لمن حق دينك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا الدعاء العظيم يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في آخر الليل، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وجبرائيل وقاتلين، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف من حق إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فاسأل ربك تضرع إليه بصدق وإخلاص وتكرار، هكذا تقول اللهم فقني في الدين، اللهم أصلح قلبي وعملي وارزقني في انفراد ديني، رب زدني علما، اللهم اهدني لما عباد الحق والثبات، اللهم وفقني العلم النافع والعمل به إلى غير هذا. فادعو ربك في سجودك في آخر التحيات في الأذى والإقامة في آخر الليل في جميع الأوقات، طالب العلم والحاكم والمسلم وكل مسلم يعتني بهذا، وكل مسلمة كل واحد يعتني بهذا، يعلم في الدعاء يسأل ربه أن الله يعلمه ما يسأل، وأن الله يصلح قلبه وعمله، وأن الله يفقهه في الدين، وأن الله يشرح صدره لما لا يستحق واتباعه من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولكن الحاكم والمفتي والعالم المدرس وغيره هم أشد الناس حاجة إلى هذا الأمر وأشد الناس ضرورة إلى الإكثار من هذا الدعاء في جميع الأوقات ولا فيما في أوقات الإجابة. ولا يعجب بنفسه، لا يجوز أن يعجب بنفسه ويقول إنه عالم ما يحتاج إلى الدعاء، هذا من الجهل العظيم، فقد ينسى وقد يضل وقد يبتلى بما ينسيه العلم في عجبه أو معصيته، فليحذر العجب والرياء والمعاصي. فإن طالب العلم والعالم المفتي والقاضي على خطر عظيم من العجب والرياء والمعاصي، فإنها معاول هدم لإزاءة العلم والقضاء عليه ونزع بركته. فليتقي الله طالب العلم والقاضي والمفتي وغيرهم، يتقي الله كل واحد ولا سيما هذا العلم، يتقي الله في طاعة الله ورسوله وفي الإخلاص لله وفي التواضع وعدم الرياء وعدم العجب وفي الحذر من المعاصي كلها، لأنه قدوة يقتدى به من كل شيء، فليحذر مخالفة أمر الله وليحذر ما فيه الشبه وليبتعد عن كل ما يسيء سمعته من قول وعمل ظاهره لا يخالف لا يوافق الشرع المطهر، فليحرص على أن تكون أعماله وأقواله مطابقة للشرع المطهر، يقتدي به فيها غيره ويتأسى به غيره في أقواله وأعماله وسره، يبدو ما عند الله ويخاف عقابه سبحانه وتعالى، ولا يخشى ما يترتب على قيام المدرس بالعناية بالسمعة الحسنة والسيرة الحميدة والاجتهاد طلب العلم والتفقه في الدين، يترتب على هذا الخير العظيم لتلاميذه ولجلسائه ولأهل بلده لما يظهر من ذلك من الخير العظيم والعلم النافع بسبب تقوى لله ونصحه للطلبة ولمجالسيه في بيته وفي غيره ولما يلقيه من محاضرات وندوات خطب ينتفع بها جيرانه ومجالسوه وأهل بلده بين وقت وآخر. وإذا غفل وتساهل قل العلم قل في البركة وصار على خطر عظيم من أن يقتدى على غير هدى. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا وخير المسلمين الفقه في الدين والثبات عليه، وأن يرزقنا جميعا الجد في طلب العلم والحرص في طلب العلم من معدنه من كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام ومن كلام أهل العلم المعروفين بالهدى والاستقامة، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا، وأن يصلح قادتهم ويولي عليه خيارهم، وأن يوفق المسلمين جميعا لما فيه رضاه ولما فيه صلاح قلوبهم وأعمالهم، وأن يمنحهم الفقه في الدين والثبات عليه، إنه جل وعلا جواد كريم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. شكر الله شيخنا وحبيبنا مسعاه ونصحه وتعليمه، وإن من حقه علينا جميعا أن نكافئه بل لنجهد في كفايته بالدعاء الصادق من القلوب، أن يبارك الله في عمره وينسى في أجله وينفعه ويرفعه وينفعنا بما علمه، وأن يكتب له ما احتسب، وأن يجازيه عنا وعنكم وعن الإسلام والمسلمين والمجاهدين خير الجزاء وخير ما جاز عباده الصالحين. ثم التحية المباركة الطيبة لهذا الجمع الحاشد العظيم الذي أبى إلا أن يصيف بالشيخ يقبس من نوره ويقبس ويستفيد من علمه، وإن ذلك لدليل واضح على أن الأمة بدأت تتلمس قضاياها الجدية والمصيرية وتبحث فعلا عما يعنيها، فإذا بها اليوم تبحث عن العلم الشرعي مضائنه ومضانه وتصيف بأهله، ولا شك أن هذا أمر تمتلئ له القلوب بهجة وانشراحا وتنطق له الألسنة حمدا لله وثناء. فالحمد لله رب العالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا التوجه وأن يجعله توجها راشدا مسدودا مؤيدا، وأن يكتب لنا هذا الأجر في حسناتنا وفي موازين أعمالنا خالصا لله ابتغاء مرضاته. وجاء دور الأسئلة وهي كثيرة فوق الحد المستطاع، ولعل الأخوة انتهزوا الفرصة أن صاحب المحاضرة سماحة الشيخ أكثر من أسئلة. وهذا السؤال الأول حسب ما ورد إلينا حسب ما رتبته في اجتهاد. نعم.
الشرطة الدينية اللي كانت مستقرة مكتبتها فهي الآن شفت لك فتأخذ لنا جدئي المكتبة دوء تسجيلات الشدوى شمال الرياض، وإحنا ما نسجد على المكتبة بينما تسجيلات أشرف على هذه
المكتبة مكتوحة الحمد لله. يلاحظ الله يلاحظ ننظر الأمر إن شاء الله. توفي عمي وترك مبلغ وقدره 19,000 ريال، وله 3 بنات متزوجات، وله أخوين وهو لم يوصي أحد، وأنا أذبح له ضحية من المبلغ الذي ترك عندي الآن، أفيدوني جزاكم الله خيرا، ماذا عليه؟
إذا كان ترك 3 بنات وأخوين ولم يوصي بشيء فالمال لبناته وأخوين، إذا كان الأخوان أخوان من الأب أو من الأب والأم شقيقين فعليك أن تدفع المال للورثة ولا تضحي منه، وإن ضحيت منه فعليك غرامة ما ضحيت منه إلا أن يصلحونه، للبنات الثلاث الثلثان، والبغي هو ثلث للأخوين إذا كان شقيقين أو لأب. أما إن كان لأم فقط فلا يرثان مع البنات، ولكن ينظر لعقبه الآخرين كعمام أو بني عم حتى يأخذوا الثلث الباقي. أما إن كان الأخوان شقيقين أو لأب فإنهما يأخذان الباقي الثلث، وإن كان أحدهما شقيقا والآخر لأب فإن الشقيق هو الذي يأخذ المال مع البنات، يأخذ الثلث والثلثان للبنات الثلاث، وأن ثلاث صاحب منها المال عطهم مال. وإن كان بنات صغيرات فاتصل بالمحكمة، المحكمة توجهه توكل فتوكل غيرك على البنات وتدبر حق البنات، ولا تصح منها المال أبدا إلا بإذنهم إذا كانوا مرشدين إذا أذنوا لك فلا. نعم.
ظاهرة مزعجة انتشرت بين بعض الشباب الملتزم، وهي التسرع في الفتوى والاستعجال في إطلاق الأحكام. نرجو توجيه سماحتكم إلى خطورة هذا المسلك.
نعم نعم، قد نبهنا على هذا. الواجب على طلبة العلم أن يثبتوا في الأمر ولا يعجلوا في الفتوى قبل أن يعرفوا الأحكام على بصيرة، فالتعجل فيه خطر عظيم. ولكن يثبت طالب العلم فإذا عرف الدليل وتيقن أنه مصيب للحق أمدى يتكلم. ذكر عن مالك رحمه الله أنه لم يتولى فتوى حتى سأل أهل العلم المشايخ هل هو صالح لذلك، فلما أشاروا عليه وقالوا نعم أفتى. المقصود أن أهل العلم لا يدرؤون الفتوى إلا بعد التثبت والطمأنينة إلى أن عندهم من العلم ما يكفي الفتوى، وأنه على بصيرة في قول الله ورسوله، وبعد التشاور بين العلم بينه وبين أهل العلم حتى يدرك ويعرف أنه على بصيرة فيما يقول ولا يعجل. ومتى كان عندهم أدنى شك فلا يعجل، فيرشدهم إلى من يعلم أنه أهل الفتوى أو يؤجلهم حتى يدرس الموضوع، يعني يمر الأدلة الشرعية إذا كان أهل لذلك حتى يبلغهم الحكم الشرعي بعد التثبت وبعد معرفة الدليل. هذا المقام خطير جدا وجدهم بالعناية.
يطلب كثير من الإخوان خارج المملكة تزويدهم ببعض الأشرطة والكتيبات في مواضع مهمة في التوحيد وباقي أركان الإسلام، ونختار في إيجاد الموثوق في هذا الموضوع وخاصة في هذا الوقت الذي كثر فيه القول على الله بلا علم والمزالق في العقيدة خاصة، ألا يرى سماحتكم ضرورة تسجيل بعض الأشرطة وتأليف بعض الكتيبات من قبلكم بأسلوب سهل يفهمه عامة الناس حتى يتم نشره بأنحاء العالم الإسلامي خاصة في هذه الصحوة العامة، حتى يرسله المسلم إلى إخوانه وهو مطمئن أن الموضوع موثوق وهذا باللغة العربية وغيرها؟ نرجو من سماحتكم العناية بهذا الموضوع لضرورته وفقكم الله.
هذا موجود والحمد لله، ودار الإفتاء تنشر العلم الكتب الصغيرة والكبيرة والأشرطة الصحيحة، وكل من كتب إلينا من مشارق الأرض ومغاربها يدور ويعطى ما ينفعه في جميع نواحي الأرض، فالذي يكتب إلينا يعطى من الكتب ما يناسب والأشرطة كذلك. نسأل الله أن يرفع بها ويوفق المسلمين جميعا لما يرضيه.
إذا صدر في المسألة أكثر من فتوى من علماء يوثق بعلمهم، فما حكم اتباع أكثر من فتوى في أوقات متعددة؟
إذا صدرت فتاوى متعددة فطالب العلم لا يعجل، يتأملها إن كان طالب العلم وينظر ما هو أقربها للدليل فيأخذ به، ينظر ما هو الأقرب للدليل فيأخذ به، أو يستشير من يرى منها العلم حتى يدله على ما هو الأقرب للدليل ولا يعجل، لأن الحق واحد لا يتعجل. فإذا تعجل إلى الفتوى واختلفت فتأمل ولا تعجل إن كنت من أهل العلم، وإلا أعرضها على من ترى بها العلم، تراه أقرب إلى العلم وأقرب إلى الزفت من بعض المفتين حتى يرشدك إلى ما هو الصواب ولا تعجل في الأمور.
هذه المحاضرات والندوات لما لها من شأن عظيم، وطبعا إن عاجلا أو آجلا سنتقل المحاضرات والندوات إلى الجامع الكبير إن شاء الله. فالرجاء من سماحتكم كما طلب بعض الأخوة النصيحة للمهندسين الميكروفونات والكهرباء إن هم يرتبوها على أساس نبقى الأصوات مسموعة حتى لا تضيع الفائدة. نعم يعني تحبل إن شاء الله. لا هذا السؤال كان جالي قبل كده بس أنا
إن شاء الله. إن شاء الله.
مشكلة ظاهرة منتشرة لا سيما لدى طلبة العلم في كل المراحل، حيث يدخلون المساجد ومعهم كتب تحتوي على صور ذوات الأرواح، وهذه الكتب من الكتب الدراسية المقررة لهم، فما حكم دخول هذه الكتب التي تتضمن الصور في المساجد؟ لأني سمعت من شدد في تحريمها من أهل العلم، وكذا على النقيض حيث أجازها ورخص فيها بعضهم.
الأمر في هذا واضح إن شاء الله، طبقها وطبقها معه فلا بأس، وإن تيسر وسمحنا في عنه يزيل رؤوسها ويقص رؤوس الصور كان هذا هو الواجب، فإنما يتيسر ذلك انتفع بالكتاب ولا يضره وجود الصور فيه. أما إذا أمكن أن يزيل رؤوس الصور التي في الكتاب فإنه يزيل الرؤوس ولا يضره داخل، هذا إذا تيسر ذلك. أما إذا كان الجهات التي أعطته الكتب تمنعه من ذلك فإنه لا يزيلها بل يستفيد منها ثم يعطيهم إياها، يستفيد منها سواء في المسجد أو مدرسة أو في أي مكان، لأن ما كل أحد يستطيع أن يذهب إلى مكان آخر، بعض الطلبة غرباء يحتاجون إلى المساجد، بعضهم لا يستطيع يبقى في بيته حتى يستفيد عندما يشغله بالبيت، فالمساجد هي مأوى العلم وأهله. نعم. الجرائم قد يقع هذا في المجلات التي فيها العلم، قد يقع شيء في بعض الجرائم وفيها علم، لكن يستطيع أن يأخذ العلم في مكان آخر لأنها مقال واحدة مقالة سهل، يمكن أن يأخذها في الطريق أو يخفيها يطبقها ويخفي الصورة لا ينشرها في المسجد، تطبقها ولا تراها
المسجد. إن من شكر النعمة المحافظة على الأطعمة والمأكولات وإكرامها والحذر من رميها في القمامة مع وجوب إيصالها إلى مستحقيها والمحتاجين إليها، وأمامي ورقة بها موقع معين المسجد المحدد بالخارطة يساعدك على ذلك باستقبال الفائض النظيف من الطعام على مدار اليوم والليلة وتوزيعها المحتاجين.
أنا في أي محل؟
بجوار البلدية المسجد أمام المدرسة التذكارية جامعة صريان كمان.
هذا كل هذا متعين، لأن الذي عنده فضل من الأطعمة واللحوم ينبغي أن يلتمس بها المحتاجين من عمال ومن فقراء حتى يوزعها بينهم، ولا يجب أن تقر بالقمامة، فإذا لم يجد أحدا طرحها في مكان بعيد عن القمامة عن الأذى والمحلات النظيفة تأكلها الدواب، أو يأتيها من يأخذها من الفقراء وغيرهم للدواب به أو لنفسه في محلات نظيفة بعيدة عن الطرق وعن القمامات إذا لم يجد لها أحد يأخذها. نعم.
وأحد يقول: أنا أحد رجال الدولة ووظيفتي أن أبحث وأتحرى على من يتكلم في الحكم سواء منسب أو سياسة إلى آخره، وأتقاضى راتب وعلاوة، والعلاوة تعتمد على حسب ما أعمل، السؤال: هل راتبي حلال أم حرام؟ جزاه الله خيرا.
هذا موضوع خطير لا تدخله النميمة ويدخله النص، فموضوع خطير، ويقول فيه أهل العلم إن نقل الكلام الذي يسبب الشر يعتبر من النميمة، والنميمة يقول فيها الذي يقول لا فوجانا نمامة. أما إذا نقل شيئا في خطر المسلمين ليعالج لأنه يضر المسلمين هذا ليس من النميمة، أما إذا كان شيء مثير المسؤولين أو يثير زيت أو عمر على قائمه من دون أن يكون فيما ضر على المسلمين، ولكن شخصا قد يغضب من ذلك هذا إلا بالنميمة لا ينقله، النميمة شره عظيم، والله يقول جل وعلا: ولا تقل كل حلاف مهين هماز مشاء بنميمة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل هماز، والنميمة تنقل كلام زيد لعمر أو كلام قبيلة لقبيلة أو زيد للأمير أو للسلطان شيء يضره، لا هذا النميمة. أما إذا كان في مصلحة المسلمين دار خطأ المسلمين، كان تعلم كان يفتي بغير علم وتكرر أمره إلى من يعلمه ويرشده يقول له لا هذا، أو الناس يتواطؤون على فساد تنقلوا إلى مسؤولين حتى يمنعوهم من الهيئة وغير الهيئة أو ما أشبه هذا ما فيه فساد على المسلمين وما ضر على المسلمين تنقله إلى أهله إلى من يعالج.
يعني لا يستحسن أن هو ينصح اللي يتكلم يقول له ترى هذا الكلام يضرك وهو مستحقق ما بدأ
يا كياس نصيحته طيب ينصح.
سمعنا هذا الأسبوع خبرا سارا جدا وهو أن الكويت طبقت الشريعة، فما مدى صحة هذا الخبر وهل وصلكم شيء من هذا سماحة الشيخ؟
بلغنا يعني نشر عبد الله صلى أنه متوجه لهذا الشيء، أسأل الله أن يهديهم ويوفقهم،
اللهم أمين،
أسأل الله أن يهديهم ويوفقهم وأن يعينهم على تحكيم شريعة الله والاستقامة عليها.
نعم. اشتريت سلعة بمالي وسلمت له الدراهم ولكن قلت له اتركها عندك لتبيعها لي. نعم جماعة قالوا ابعد الميكروفون وجماعة قالوا قربوا. طيب معلش 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 حاضر هنحاول ان شاء الله. طيب اشتريت سلعة بمالي وسلمت له الدراهم ولكن قلت له اتركها عندك لتبيعها لي، هل يجوز هو شراءها او اجعله وكيلا لي في بيعها؟ لا بالتفصيل.
اذا اشتريت سلعة لابد ان تنقلها لمحل البائع الى محل اخر وتبيعها في محل اخر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، لانه نهى ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يخرجها التجار الى رحالها، وقال صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس عندك. تنقل السلعه من محل البائع الى السوق او الى بيتك او الى محل اخر يبيعها لك انسان اخر، ولا تخليها عند اللي شريتها منك، تنقلها. واذا بعتها عليه بعدما نقلتها فلا باس، وان بعتها عليه لانه اللي اشتراها منك فلا باس اذا كان الثمن حالا حاضرا. اما اذا اشتريتها منك بثمن مؤجل ثم بعتها لي باجل باقل هذا ما يجوز، هذا يقال العين. اذا اشتريتها مثلا ب 100 ريال ثم بعتها عليه ب 80 او 70 حاضرا يبقى في ذمك الدين المؤجل هذا يسمى الحين لا يجوز. لكن اذا اشتريتها بثمن حاضر 100 ريال سلمت هذا ثم طلع عليك تبيعها لك بثمنها او باقل او باكثر فلا
تسلم. زين العشاء الحين. هل يجوز ان اشتري من فلاح بر اعطيه كيس مثل الذي اخذت منه عند الحصاد، او اقول سلفه او كيس بكيسين؟ هل يجوز أن أشتري من فلاح بر وأعطيه كيس مثل الذي أخذت منه عند الحصاد، أو أقول له سلفة أو كيس بكيسين؟
هذا هي التفصيل.
أيوة.
أما ثلاث أخذ منه كيس بيطاء بيطاء 45 كيلو 30 كيلو على سبيل السلف والقرض فلا بأس، سواء تمر ولا رز ولا غيره على سبيل القرض والسلف. أما البيع فلا تشتري شيء من الحبوب بحبوب أخرى مؤجلة لا بالمثل ولا بالأكثر. ونعطيني مثلا كيس في 40 كيلو في 40 كيلو من التمر ومن الأرز ب 60 كيلو إلى أجل، هذا ربح غير مثلا. ولو نقد غير ما تأخذ 40 كيلو طيبة من التمر 60 كيلو رفيئة من التمر ربح ولو في الحال، لا بد يكون مثل البذل صاع بصاع كيلو بكيلو، ما يزيد هذا على هذا من التمر، وهكذا من الرز وهكذا من الحنطة. أما إذا كان مختلف يعني حتى مثلا 40 كيلو من الحنطة 50 كيلو من الشعير أو 40 كيلو من الحنطة 30 كيلو من الرز مختلفة يدا بيد فلا بأس
بذلك.
نعم.
كتابكم الرائع مجموع الفتاوى أتمنى في الفقه والحديث أن تكتبوا نبذة بسيطة عن أصول الفقه وعن الأحاديث الأربعة منه والخمسة منه والجماعة ودرجة اللين والمنقطع والموقوف لتأثير الناس بعلمكم وثقتكم وثقتهم بكم.
في الطريق هذا هو الطريق يطبع إن شاء الله على الفيديو.
جزاكم الله خير. أذن العشاء نستأنف الأسئلة إن شاء الله. هذا تصحى لا تقبل الله منه. وآخر يقول والدي جاء مع والدتي في شهر رمضان بعد صلاة الفجر مع العلم أن والدتي رفضت ذلك، وقد حصل هذا منذ 15 عاما وتوفي والدي خلال هذه المدة ولم يكفر، فما العمل؟
بسم الله صلى الله وسلم على رسول الله وآله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، فالواجب على والدي كفارة إذا كان جامع زوجته في رمضان النهار وصائم فإن عليه كفارة، وعليه كفارة هي أيضا كذلك إذا كانت تستطيع منعه ولا تمنعه، غير ذلك كفارة. وعليهما أيضا قضاء اليوم الذي وقع فيه الجماع، وعليهما أيضا التوبة إلى الله والندم وعدم العودة إلى مثل هذا، كل هذا واجب عليهما جميعا التوبة والكفارة وقضاء اليوم. وإذا كان والدك توفي قبل أن يقضي عليكما أيها الورثة أن تكفروا عنه، وإن كان ما قضى اليوم يسحب لك القضاء اليوم عنه، فإن لم تقضوا عنه أطعم عن ذات اليوم مسكين، وإن قضيتم عنه فهو أرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعاد بالصيام صام عنه ولي، فأنتم يشرع لكم من تصوم واحد منكم يصوم عنه هذا اليوم كما قال. وعليكم أن تؤدوا كفارة من تركته ويعيش غرابة. يوجد في بعض أفريقيا رقاق تباع وتركع صار منها كثيرة وعسانة كثيرة، فإن لم تستطيعوا فصيام شهرين متتابعين يصوم منكم أحدكم إلى كثر، فإن لم تفعلوا فيطعم 60 مسكين 30 صاع عن أبي 30 صاع عن أمك كما كانت ما كفرت 60 صاع عنهما جميعا، تدفع إلى 60 فقير، كل فقير يعطى صاع واحد نصفه عن أبيك ونصفه عن أمك 60 صاع عنهما جميعا، لأن 60 فقيرا كل فقير يعطى صاع واحدا نصفه عن أبيك ونصفه عن أمك من الحنطة أو من الرز أو من التمر. نعم.
وأخذ يعني بوريقة مختومة بفتح سماحتكم إلى من يهم الأمر، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعض من خصوص مجلة التوحيد التي تصدرها جماعة أنصار السنة المحمدية في جمهورية مصر العربية، هي مجلة إسلامية تنشر العقيدة الصحيحة وتدعو إلى الأخلاق الفاضلة وتحذر من البدع وسائر الأمور المخالفة للشرع المطهر، فهي جديرة بالدعم والمساعدة والاشتراك فيها حتى تستمر في جهادها المبارك في نشر الحق والفضيلة، ونسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه إنه جواد كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
صحيح المجلة هذه جيدة ينبغي الإفتاء فيها، ينبغي دعمها، لأنها يعني مجلة جيدة وهي أنصار السنة في مصر، دعمها والإفتاء فيها مفيد. نعم.
سماحة الشيخ، تعلمون أن الجمهوريات الإسلامية في الاتحاد السوفياتي تسعى للحصول على الاستقلال، وأن وزير الخارجية الإيراني قد زار تلك الجمهوريات، ونحن نعلم المسلك الإيراني المنحرف، والسؤال الآن ماذا عملنا أو ماذا سنعمل تلك الجمهوريات وتنبيهها وتبنيها على المذهب الصحيح بدلا أن يتبناها الرافضة؟
قد فعلنا ما يلزمنا المسؤولين، ونسأل الله يفعل الأسباب، لا من جهة الدعاة ولا من جهة الكتب ولا من جهة أن يفتح فيها إن شاء الله مقاهد ومكاتب للدعوة. نعم. نسأل الله يفعل الأسباب.
آخر يقول: أنا طالب أدرس في الجامعة، وتقرر علينا كتب تدرس النظريات الإلحاد والكفر، والتي تقول بأن الإنسان أصله قرش، وأن في الكتاب صورا تبين كيف تتطور عندهم في كل مرحلة من قرش إلى إنسان.
إذا كان المقصود التحذير من هذه الأفكار وهذه الاعتقادات فالتحذير منها واجب، أما إن كان المقصود الدعوة إليها وبيان إثبات طرق الإلحاد النسوعية والاشتراكية وغيرها من الطرق الخبيثة، هذه باطلة يجب القضاء عليها، وإذا كنت تعلمها في أي محل في أي جامعة فاسألنا عنها بارك الله فيك. وأما ما يقوله بعض الملاحدة من أن أصل الإنسان كذب هذا أمر باطل، فالغير أمة من الأمم، خروج أمة من الأمم غير الإنسان، والإنسان مستقل، أمة مستقلة من الإنسان، وأبوهم آدم خلق من الطين على خلقته المعروفة التي نحن عليها الآن، أما القرون فأمة من الأمم، قرون وخنازير والذئاب والأسود والنمور، هذه أمم أخرى خلقها الله جل وعلا لحكمة بالغة سبحانه وتعالى. نعم.
السلام عليكم. أنا جابريلي وجنبهم عرض أيضا ليس لهم، فصوروها لغرض الاستفادة منها، فهل عليهم بذلك شيء أم لا؟
نعم.
لجيران مجاور للأرض ليست ملك لهم.
استشاروا أهلها؟
ما وجدوا أهلها.
جيران بلدية.
رجعوها البلدية ما أعطتهم قالتهم ليس ما وجد صاحبها وليس لكم الحد أنكم تكونوا، فلذلك صوروها ويستفيدون منها.
أنا رجع البلدية ولا رجع
لحكم. في الأيام القريبة القادمة يحتفل الكفار بأعيادهم التي منها عيد الكريسماس وعيد رأس السنة وغيرها، وأنا في دائرة حكومية معنا بعض النصارى أعطوا أجازات لحضور وإقامة أعيادهم، ورأيت الخطابات التي وجهت لهم التهنئة والتبريك من بعض الناس من رجل مسلم، كما أن كروت التهاني توزع وتطبع في البلاد وتباع في كثير من المكتبات العامة، فهل من نصيحة حول هذا وبيان الحكم الشرعي وفقكم الله وسدد أخطاءكم؟
هذا لا يجوز تهنئة الكفار في أعيادهم مشافهة أو من طريق الحاسب التليفون أو بأوراق تطبع، كل هذا ممكن لا يجوز من المسلم، لا في بلاد الإسلام ولا في غير بلاد الإسلام، لا يهنئهم بأعيادهم ولا يشرفهم فيها ولا يعمل معهم فيها ويعينهم عليها، لأن هذه عن تعال باطل، فلا يشترك معهم ولا يعينهم ولا يهنئهم بأعيادهم الباطلة،
وأخرى تقول أفيدكم أنني قد أبلغت من أحد أقربائي والتي قامت بزيارة إحدى المدارس البنات أنه يوجد في مدخل هذه المدرسة مجسم كامل الأوصاف بما في ذلك الرأس والأطراف، حتى أنها لما دخلت من المدخل الرئيسي للمدرسة ورأت هذا التمثال حجبته رجل وقامت بوضع الغطاء على وجهها، وهذا التمثال صورة كاملة لأحد الرجال العظماء. إذا آمل إجابتي بالآتي، هل هذا العمل جائز شرعا وما حكم الإسلام في ذلك حفظكم الله؟
هذا العمل غير جائز، يجب إسلام هذا المجسم ولا يجب بقاءه. وإذا كنت صادقا بلغنا إن شاء الله في البيت أو في المكتب، بلغنا عن المدرسة هذه حتى نعالج الموضوع. بارك الله فيك.
أنا طالب في جامعة الملك سعود وتقوم امرأة بتدريس الطلاب وأنا من هؤلاء الطلاب، مع العلم أن المدرس الرجل يدخل على الطالبات علنا، فارشدونا وفقكم الله وجزاكم الله خير.
هذا بلغوا سينتهي إن شاء الله، بلغوا من ولاة الأمور سينتهي إن شاء الله.
الذين فضيلة الشيخ تفشى في هذه البلاد وانتشر الذنب الأعظم ألا وهو الشرك الأكبر، حيث شوهد على الكثير من الوافدين من مصر وباكستان والهند وبنغلاديش وغيرهم، حيث أنهم يصرفون العبادة التي هي حق الله على حق لله سبحانه وتعالى، ومن ذلك قول بعضهم يلا يا رسول الله، وهذا قليل من كثير. فضيلة الشيخ نرجو من الله ثم منكم أخذ هذا الأمر بالعناية، وهذا محل الثقة. نقترح عليكم إرسال الدعاة إلى الدوائر الحكومية حيث يوجد الكثير من هؤلاء، وتخصيص ساعة على الأقل من كل أسبوع، ونرجو أن يكون الداعية يتكلم بلغتهم ليسهل لهم فهمه.
مكاتب الجاليات التابعة لدار الإفتاء كلها تقوم بهذا الأمر الحمد لله، ترشدهم إلى التوحيد وتستغل فرصة وجودهم تعلمهم، ويصيب كثير من هؤلاء والحمد لله. نسأل الله يرفع بالأسباب، نسأل الله يرفع بالأسباب. نعم.
ما دور العلماء في تحقيق الأمن؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
دور العلماء هو إرشاد الخير والتوجيه الخير، تعليم الناس ما أوجب الله عليهم، حجرهم ما حرم الله عليهم، ودور ولاة الأمور الإلزام بذلك. ولاة الأمور والأمراء عليهم الإلزام بذلك، وعلى الحاكم إذا رفع عليه الأمر الإلزام بذلك، وعلى العلماء والدعاة إلى الله الإرشاد إلى الخير، دعوة الناس إلى ما أوجب الله وتحذيرهم ما حرم الله عز وجل، وبذلك يحصل الأمن. نعم، بتقوى الله وطاعة الله يحصل الأمن. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستحلونه الأرض كما استحل الذين من قبلهم، ولا يمكننهم دينه ولا يتوالهم ولا يبدلنهم من ذلك خوفهم أمنا يعبدون لا يشركون به شيئا. وقال سبحانه: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فبطاعة الله ورسوله وقيام بأمر الله وإلزام الناس بالحق من جهة ولاة الأمور ونشر العلم والدعوة من جهة العلماء، بهذا كله يحصل للعبادة الخير العظيم والسعادة في الدنيا والآخرة والأمن العادل والآتي. نسأل الله يوفق المسلمين ما يرضيه، وأن يفلح العلماء والأمراء وجميع المسلمين، وأن يوفقه للخير.
يشتكي كثير من إخواننا المسلمين من بلاد شرق آسيا وشبه القارة الهندية من سوء معاملة الشباب الملتزم لهم، وأخشى أن يكون ذلك سبب احتقارهم لهم وعدم احترامهم، مع أنهم مسلمين وقد رضي النبي صلى الله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نرجو من سماحتكم توجيه.
الواجب على دعاة إلى الله في أي مكان، سواء كان شبابا أو شيبا أو كهولا، الواجب عليهم أن يرفقوا بالناس وأن لا يحتقروهم، بل عليهم أن يعلموهم ويرشدوهم ويرحموهم لعلهم يقبلون منهم ولعلهم يهتدون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الرفق لا يكون شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. ويقول عليه الصلاة والسلام: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق دينه فارفق له، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليه فشق عليه. فالواجب على الدعاة أن يرفقوا الكافر والعاصي ولا يعجلوا ولا يعنفوا، بل بالدعوة التي أحسن بالرفق والحكمة والدعاء بالهداية لعله يستفيد. يقول الله سبحانه: ادع الى سبيل ربك بالحكمه ومعونه الحسنه وجادلهم بالتي احسن. ويقول سبحانه: ولا تجادلوا اهل الكتاب، يعني يهود النصارى، الا بالتي احسن الا الذي ظلموا منهم، يعني الظالم المتعدي يعامل بنفسه. اما دمت تدعوهم ولم يظلموا فجادل بالتي احسن وارفق بهم. وقال جل وعلا في وصف نبي محمد صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لك ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فلما بعث الله موسى وهارون الى فرعون قال لهما: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. الواجب على الدعاء من الله في باكستان او في بنغلاديش او في الهند او في اي مكان او في المملكه هنا او في اي مكان الرفق والكلام الواضح الطيب وجذاب الله فيه احسن والدعاء لهم بالهدايه. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ان دوسا قد عصت وابت الاسلام فادع عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوسا وات بهم، اللهم اهد دوسا وات بهم. فهداهم الله وجاءوا الى المدينه مسلمين. فلا بد من الرفق. نعم.
واخر يقول: الصبر.
السلام عليكم.
هل صحيح ما سمعناه من اللقاء الذي حصل بين الطلاب والطالبات في جامعة الملك سعود، أي في جامعة الملك عبد العزيز جدة، وما موقفنا من هذا العمل، وما رأي سماحتكم في شريط البراءة إلى الله من شريط تفروا إلى الله الذي أحدث فرقة بين الشباب؟
ليس عندي خبر من هذا اللقاء ولا من الشريعة. نسأل الله يصلح جميعا.
بعض الناس يرسل الأضحية أو العقيقة إلى بعض البلاد عن طريق أشخاص أو المصارف مخالفين السنة النبوية، ما تعليق سماحتكم على ذلك؟
الأفضل أن يذبح العقيقة في بيته. العقيقة يعني نسيكة الولد، وهي شاة عن البشر وشاة واحدة عن أنثى، تسمى عقيقة، تسمى تميمة، يعني بعض الناس تميمة، تسمى نسيكة، وهي سنة مؤكدة. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يعق عن الولاد شاتان وعن جار الشاتان، وتذبح يوم السابع، هذا هو الأفضل. يذبح المسلم في بيته يوم السابع، يأكل منها ويطعم من شاء من جيران وأقارب وغيرهم، أو يوزعها، يصدق أو يوزعها، ولا يرد فيها الخارج. الأفضل في بيته يأكل منها ويطعم منها، ولو أرسلها إلى خارج المجاهدين أو غير المجاهدين بيد وكيل ثقة يذبحوها هناك ويوزعها، من هذا لأن يكون يذبحها في بيته وبين أهله ويحملون السنة ويورون السنة بينهم وبين جيرانهم ويأكلون ويطعمون، هذا هو الأفضل والسنة.
إن كتب الفقه التي دونها علماء السلف لا يخلو أي كتاب من الأخطاء، فهل يمكن لكبار العلماء في المملكة العربية أن يؤلفوا موسوعة فقهية تصبح مرجعا للمسلمين في هذه البلاد وغيرها في المستقبل؟
في كتب موجودة كفاية والحمد لله. كل كتاب يضع المخلوق يعتري ما يعتري من الخلل والنقص، مثل ما حصل لغيره من كتب الأولين. ولو كان من عند غير الله لوجد فيه استراحة كثيرة. فالذي وجد الآن من كتب أهل العلم فيه الخير والبركة، والأصل في هذا كل كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ففيهما الغنية والكفاية. وإنما يستعان بكلام أهل العلم الطيبين، يستعان على فهم كتاب الله وعلى فهم السنة، يستعان بكلام أهل العلم وكتبهم الطيبة. نعم.
ما حكم من يأخذ تذكرة سفر من أحد أصدقائه وإخوانه الذين يدرسون بالجامعة أو المدارس ويسافر بها داخل المملكة حتى يستفيد بخصم 50% من الخطوط السعودية، علما بأنه قادر على دفع قيمة التذكرة كاملة، وماذا يجب على من فعل ذلك؟
التذكرة هنا نعطيها ولا يجب التحيل على ذلك إلا بإذن جهات المختصة، وإلا فليرد التذكرة ولا يحفظها معه.
يوجد في مدينة مهد الذهب التي تبعد عن المدينة المنورة 260 كيلو متر شباب كثيرون، نرجو النداء إلى رجال الدعوة للذهاب إلى مهد الذهب حيث أنهم محتاجون، والله يحفظكم ورعاكم.
جزاك الله خير. ولعلهم يصلون لهم من مدينة، لكن نتفق لأنها تبع المدينة. نعم.
أنا طالب بجامعة الملك سعود وفي السكن الجامعي أسكن، فهل يجوز لنا أن نعمل مصلى في المبنى على الرغم من سماع الاذان واضح والهدف. انا طالب بجامعه الملك سعود وفي السكن الجامعي اسكن، فهل يجوز لنا ان نعمل مصلى في المبنى على الرغم من اننا نسمع الاذان واضح والهدف ان يصلي الطلبه الذين لا يصلون؟
عليكم ان تصلوا مع الناس في المسجد، وليس لكم ان تصلوا وحدكم ولا ان تخيطوا المبنى، عليكم ان تصلوا مع الناس في مسجد الجامعه. نعم.
لقد حجزت انا وامي وعماتي وخالاتي، ونظرا للزحام وشدته لم يرمين بالحجاره ورمينا نحن عنهم جميع الجمرات.
اذا وكلكم بسبب الزحمه الشديده ولم يستطعن احفظني فلا حرج، او كنا مريضات او معهن اطفال، كل هذا لا حرج التوقيع. نعم.
ما انني قد افطرت في رمضان 3 أيام وذلك بدون عذر ودائما، وذلك من غرور الشباب وسلطة الشيطان عليه لعنة الله، وكان عمري حين ذاك 18 عام والآن 33 سنة دون الوقت، هل أنا لم أقضي ما فطرت في رمضان؟
عليك أن تتقي الله وتقضي، عليك أن تتقي الله وتتوب إلى الله لما فعلت توبة صادقة، الندم على الماضي والعزيمة لا تعود، وقضاء الأيام الثلاثة التي أفطرتها، ومن تاب تاب الله عليه سبحانه وتعالى. الله يقول جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ويقول سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ومثل. وعليك مع الصوم إطعام مسكين عشر يوم صاعون، يعني 4 كيلو ونصف على 3 أيام، كل يوم 2 كيلو ونصف، ونصف الصاع من التمر أو من الأرز أو الحنطة تعطيها بعض الفقراء، مع الصيام مع التوبة إلى الله عز وجل. يتحرى يعمل بظنة، عشان يجعل العدد يتحرى يعمل بظنة. نعم.
قمت بتصوير أطفالي وذلك بالكاميرا العادية لاحتفاظ بها للذكرى بين كل فترة وأخرى، وعندما علمت بأن التصوير حرام توقفت. ما هو المطلوب مني الصور الموجودة لدى العائلة الآن؟ هل يجوز لي الاحتفاظ بها أم أحرقها وأدركها؟
التصوير للذكرى لا يجوز، تصوير الأولاد أو الزوج أو الزوجة أو غيرهم للذكرى أمر لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وأخبر أنه سب لك عذابا يوم القيامة، وقال لعلي رضي الله: لا تدع صورة إلا قبضتها، ونهى عن الصورة في البيت، فالواجب عليك إتلافها وإحراقها ولا تلقيها ولا شاء.
امرأة تسأل عن أضحية والدها، تقول: إني اضطريت أن أمشط شعري قبل أن تذبح الضحية، هل علي من شيء؟
إذا عزم المسلم أو المسلمة عن الضحية بعد دخول شهر الحجة، سواء الضحية لنفسها أو لها أو لأهل بيتها أو لأبيها أو لأمها، إذا عزمت على الضحية لا تأخذ من شعرها ولا من مكانها شيء. وهكذا الرجل إذا عزم على الضحية لنفسه أو لأهل بيته أو لأبيه أو لأمه لا يأخذ من شعره ولا من مكانها شيء. والسنة واحدة تكفي عنه وعن البيت جميعا، ضحية واحدة يذبحها عنه وعن بيته وأبيه وأمه جميعا تكفي، وإن ضحى بأكثر فلا بأس، لكن لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من جلد بشره شيئا بعد دخول الشهر حتى يضحي. أما كنا تمشط رأسه لا بأس، المشط لا بأس، تنقضه وتمشطه لا بأس، لكن لا تخده من المكد، لا تقطع من المكد، إنما تنقضه وتمشطه، ولو سقط شيء لا يضر، لأن يعني الساقط شعر ميت لا يضر إذا سقط، لكن لا تتعمد قطعه ولا تشد في المكد. أما كنا تنقضه وتغسله وتمشطه لا بأس ولو كان يضحي، لأن رسول الله أمر عائشة ويوم حينة أن تمشط رأسها لما حاضت وأن تحن بالحج. نعم. إذا ضحى سد عنه، إذا ذبح واحدة سد عنه كله، عنه عن البيت أولاده وزوجته وله 100، وهي واحدة تكفي عنه، لا بس هو اللي يمتنعه، اللي بيضحي هو اللي يمتنعه، أما عائشة وأولاده ما عليهم. نعم. إذا كان في بيت واحد ضحية واحد تكفي، أما إذا كان في بيوت في واد إلا بيت مستقل فلي ضحي عنه. يكفي؟
أي والله يكفي.
يكفي الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أخي في الله، أنت على موعد مع الشريط رقم
88982.
أصحبكم فيه مؤسسة أحد إسلامية للإنتاج والتوزيع لبريدة.
أيها الأخوة المسلمون، لقد تعودنا أن نلتقي معكم دائما على خير، ومن خير ما يلتقي عليه المسلمون في كل زمان ومكان وما كان حول مجلس القرآن الكريم،
والفقه في الدين وسنة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. وبين يدي هذا اللقاء المبارك ومن الحد هذا المسجد الطاهر يطيب لنا ويسعدنا أن يكون ضيفنا لهذه الليلة المباركة من ليالي العمر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ليحدثنا عن موضوع مهم وجدير بالعناية والإنصاف والانتباه وهو الإيمان في تحقيق الأمن أو أثر الإيمان في تحقيق الأمن. شاكرين له باسمكم إجابة الدعوة وتلبية النداء سائلين الله سبحانه وتعالى.
أثر الفتوى
وأثر الفتوى في تحقيق الأمن. شاكرين له باسمكم إجابة الدعوة وتلبية النداء سائلين الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليه وأن ينفع به وأن يوفقه وأن يجازيه عنا وعنكم خير الجزاء. وخير لنا أن ننصف وأن ننتبه إلى موضوع هذه المحاضرة بدل أن نبحث عن أوراق وأقلام ونبحث عن أسئلة هنا وهناك، فلعل ما سيقول سماحة الشيخ في الكفاية إن شاء الله. ومع الموضوع المحاضرة ومع سماحة الحاضر فليتفضل نشكرك. تفضل هذه الرأي الحدث هذا الشيخ نصر. نبهون على الصوت اللي كان فاضح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الفتوى في الإسلام لها شأن عظيم ولها أثر كبير في تحقيق الأمن وإصلاح القلوب وتوجيه الناس إلى الخير وكفهم عن الشر. إذا قدرت عن إيمان بالله ورسوله وعن عناية بما قاله الله ورسوله وعن حرص على أن تكون مطابقة لما جاء في الكتاب والسنة، فإن الله جل وعلا ينفع بها العباد والبلاد ويحقق بها من الأمن والخير والصلاح والإصلاح ما لا يحصيه إلا الله عز وجل. فنسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا وإياكم وسائر المفتين للمسلمين وسائر علماء المسلمين وجميع المسلمين لكل ما يحبه ويرضاه، وأن يمنح الجميع إصابة الحق والاستقامة عليه والثبات عليه والدعوة إليه على بصيرة. والناس في أشد الحاجة إلى الفتوى ليعلموا حكم الله فيما ينزل به في أمور دينهم ودنياهم، وهي فرض كفاية متى قام بها من يكفي في البلد أو في القبيلة أو في الدولة سقط الوجود عن الباقين، وصارت الفتوى في حق الباقين العارفين بحكم الله سنة للتخفيف عن ما وجبت عليه وللتخفيف أيضا عن الناس وتسهيل إفشائهم بالحق، ولا سيما عند تباعد أطراف المدينة أو القرية أو القبيلة، وكل من عنده علم بما يسأل عنه مستفتي فإنه يفتيه بما يعلمه من فضل الله بدل التثبت والبصيرة والعناية، ولا يحرجه إلى أن يذهب إلى محل بعيد أو بلاد بعيدة من أجل المخشى الآخر. والواجب على من يتولى هذا الأمر يعني الفتوى أن يتقي الله وأن يراقب الله في ذلك وأن يحذر الفتوى بغير علم وأن يتحرى ما قاله الله ورسوله في كل مسألة يفتي فيها أو يستفتى فيها حتى يخبر عن الله بما يوافق كتابه أو سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وحتى لا يقول على الله بغير علم، فإن القول على الله بغير علم خطره عظيم وإثمه كبير، وجعل الله سبحانه وتعالى القول عليه بغير علم في مرتبة خطيرة فوق مرتبة الشرك. فقال جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ما بطن والإثم والبغي بغير حق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول على غير علم هذه مرتبة خطيرة فوق الشرك، وما ذاك إلا لما يترتب على القول على الله غير علم من الشر العظيم والفساد الكبير، ومن جملة ذلك الشرك بالله. فكم من مشرك بالله غره المقصود بغير علم حتى أوقعه في الشرك، وأساه له عبادة القبور والأصنام بغير علم وبغير هدى، فصار عليهم مثل آثامه لأنه أفتوا بغير علم. وأخبر سبحانه وتعالى في سورة البقرة أن القول على الله بغير علم مما يأمر به الشيطان، فقال تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فأخبر سبحانه أن الشيطان يأمرنا بالسوء والفحشاء بالمعاصي الصغيرة والكبيرة، ويأمرنا بالقول عليه بغير العلم. فالشيطان يأمر الناس بسائر المعاصي وأعظمها الشرك بالله عز وجل، ويأمرهم بالقول عليه بغير علم: هذا حلال وهذا حرام وهذا مشروع وهذا غير مشروع بغير علم، حتى يضل الناس وحتى يوقعهم في الباطل وحتى يضلهم عن سواء السبيل. فالواجب على طالب العلم أن يراقب الله وأن يحذر القول عليه بغير علم، سواء كان قاضيا أو مدرسا أو مفتيا أو طالبا، الواجب عليه أن يحذر القول على الله بغير علم في قضائه أو في إفتائه أو في تدريسه للطلبة أو في أي مكان يتكلم فيه. يجب أن يتقي الله وأن يراقب الله حتى لا يقول عليه بغير علم، فإن طالب العلم يقتدى به ويخلو بقوله، وقد يظن بعض الناس أنه أهل لفتوى وأهل لما يتكلم به فيغتر به ويأخذ بقوله على غير هدى. وعلى كل مسلم أن يراقب ربه في جميع الأحوال حتى يؤدي حق الله على بصيرة وحتى يجتنب ما حرم الله على بصيرة. فالمفتي عليه أن يتقي الله في فتوى، والقاضي أن يتقي الله في قضاء، والمدرس أن يتقي الله في التدريس، وعلى العامة وكل مسلم أن يتقي الله في أعماله وأقواله. هل أداها على علم؟ هل أداها على بصيرة؟ هل فعله بحفظ الله فيها؟ وإلا فليسأل ويتبصر ويتعلم ويتفقه في الدين، ولا يتساهل في هذه الأمور، ولا يأخذ دينه عن من هب ودب. لا، يجب أن يعتني بأمر دينه، وأن لا يأخذه إلا عن العلماء المعروفين والمشهورين بمعرفة الكتاب والسنة المعروفون بأنهم يعظمون أمر الله ويأخذون بما قاله الله ورسوله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن علامات الخير أن تفقه في دين الله، وأن تعنى بالعلم، وأن تحضر حلقات العلم، وأن تنتسب إلى المدارس التي تريد العلم متى قدرت على ذلك، ولا تكسل ولا تضعف. ويقول عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتبس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا يلتبس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فإذا خرجت من بيتك إلى حلقة علم فقد سلك طريقا يوصل إلى الجنة، أو إلى مدرسة تريد العلم الشرعي، أو إلى بلد، أو إلى قرية، أو إلى عالم في بيته تريد العلم، فقد سلكت طريقا يوصل إلى الجنة. وهكذا بمراجعة الكتب والتفقه في الدين من طريق كتب التفسير، من طريق تدبر القرآن، من طريق العناية بالسنة، كل ذلك من الطرق التي توصل إلى الجنة لمن أصلح الله نيته ورغب بما عند الله. وأصل الخير كله، أصل الخير كله، وأصل أسباب السعادة، وأصل العلم كله في كتاب الله عز وجل. كتاب الله العظيم هو أصل كل خير، وهو منبع العلم، وهو مرجع أهل العلم، ثم السنة المطهرة. وكان علم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثره من كتاب الله العظيم، ثم ما يتيسر لهم من السنة. وهكذا أهل العلم والبصيرة مرجعهم إلى كتاب الله وجملة علمه في كتاب الله ثم نصح في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا هو العلم، العناية بالقرآن تلاوة تدبرا وتعقلا وتفهما ومراجعة في التفسير الموثوقة كتفسير ابن جرير وابن كثير والبغوي وغيرهم من كتب أهل العلم ليستفيد ويعرف معنى الآيات ويزيد ما قد يعرف له من الإشكال. وهكذا كتب الحديث الصحيح يعتني بها ويستفيد منها في الصحيحين السنن الأربع وموطأ مالك وسنن الدارمي والسدي أحمد وغيرها من الكتب المعروف يعتني بها طالب العلم ولا سيما القاضي ولا سيما المفتي يعتني بهذه الكتب حتى يعرف حكم الله على بصيره والعام يجتهد حتى يعرف دينه بسؤال اهل العلم ويحضر حلقات العلم. الله يقول سبحانه فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اهل الذكر اهل العلم اهل الكتاب والسنه لا يسكت على جهاله، من يسال ويتعلم يخرج من بيته بنيه صالحه يقوم العلم اذا سمع حلقه علم في اي مسجد او في اي مكان سارع اليها ليتعلم ويستفيد. وهكذا المدارس والمعاهد لتعلم العلم والجامعات ذهبوا إليها لقصد العلم النافع والتفقه في الدين والانتظام فيها بنية صالحة من الطرق التي توصل إلى الجنة. داخل في الحديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ثم من علامات الخير ومن علامات التوفيق ومن علامات أن الله أراد بك خيرا أن تجتهد في طلب العلم وأن تفقه في الدين وأن لا تغفل، لقوله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين واتفقوا على صحته. ومن علامات السوء وأن الله أراد بالعبد شرا إعراضه عن العلم وإعراضه عن حلقات العلم وإعراضه عن سؤال أهل العلم ورضاه بالجهالة والغفلة وعدم البصيرة. هذه من الدلائل على أن الله أراد به شر وأراد به ردة سعادة نسأل الله العافية. فوصيتي لنفسي ولجميع الرجال والنساء لكل مسلم في كل مكان أن يتقي الله وأن يتفقه في الدين وأن يتعلم وأن يحرص على حلقات العلم الشرعي وعلى اقتناء الأشرطة الطيبة المفيدة من أهل العلم ليستفيد منها ويراجعها متى شاء وليسأل أهل العلم عما أسأل عليه ولا يرضى بالجهل وأن يعنى بالقرآن قبل كل شيء يعتني بالقرآن الرجل والمرأة صغير وكبير والعالم وطالب العلم والقاضي والمفتي يعتني بالقرآن يقبل عليه ويعتني بحفظه والإكثار من تلاوته تدبر معانيه والوقوع عند كل آية فيها إشكال عليه إذا كان من أهل العلم حتى يفهمها أو يراجع التفسير فيها حتى يستفيد. ونحن في غربة عظيمة في هذا العصر قرن القرن الخامس عشر ولكن بحمد الله هناك بقية باقية من أهل العلم ينبغي الحرص على الاستفادة منهم وحضور حلقات العلم عندهم في أي مكان يكون في المغرب والمشرق في آسيا في كل مكان. اسأل عن أهل العلم الذين يعرفون الكتاب والسنة ويدعون الكتاب والسنة ويعرفون بتحكيم الكتاب والسنة والحرص على معرفة الدليل واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. يسأل عنه محرص سواء كنت في أفريقيا أو في أوروبا أو في أمريكا أو في آسيا أو في أي مكان كنت ولو بالسفر ولو ارتحلت إليهم بسفرات طويلة لطلب العلم. قد ارتحل بعض الصحابة من المدينة إلى مصر وإلى الشام في طلب حديث واحد الارتحال في طلب العلم بدأوا العلماء وطريق العلماء يرتحلون من مكان إلى مكان ومن إقليم إلى إقليم ومن مدينة إلى مدينة ومن قرية إلى قرية ومن دولة إلى دولة يطلبون العلم وربما ساروا الأميال الكثيرة على أقدامهم من دون رائحة لطلب العلم والتفقه في الدين. وأنت قد يكون العلم عندك غريبة والحلقات عندك غريبة ولا تسعى إليها ولا تحضرها وهي قريبة في بلدك وفي قرية فاحرص احرص يا عبد الله على أن تطلب العلم. وهكذا النساء عليهن نصيبهن من العلم، من طلب العلم، السؤال من طريق التلفون، من طريق الهاتف، من طريق الكتابة، من طريق الأشرطة المفيدة المعروفة التي تحصل منها العلم، وبمطالعة الكتب المفيدة إذا كانت المرأة متعلمة، وراجع الكتب تعتني بالقرآن العظيم والسنة المطهرة، وتستفيد مما يسجل من خطب الجمعة ومن العلوم التي تسجل في الأشرطة المفيدة. هذا من طريق العلم، هذه وسيلة من الوسائل وطريق من الطرق عظيمة توصل إلى العلم، وصاحبها داخل في قوله النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنة. فكل واحد منا محتاج العلم، الرجل والمرأة، والصغير والكبير، والعالم وطالب العلم والعاقل، كلهم محتاج إلى البصيرة والعلم حتى يعرف حكم الله فيما يأتي ويذر. والمفتي عليه مسؤولية عظيمة، ولا سيما إذا كان ليس في بلد غيره أو في القبيلة، فإن عليه واجبا عظيما بأن يفرغ نفسه في هذا الأمر، ويعتني بمراجعة الكتاب والسنة، وأن يحلم على الناس ويتصبر ويتلقاهم بصدر رحب حتى يفتيهم ويخبرهم عما يسألون. تقدم أن الفتوى فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الوجه عن الباقين. فإذا كان الإنسان في بلد أو في قرية أو قبيلة فيها جماعة، فالواجب أن يصدر لفتوى فيهم أعلمهم وأفضلهم وأتقاهم لله ويتحمل، وإذا قام بذلك سقط الوجوب عن الباقين. وإذا ساعدوا في تحمل بعض الشيء وإفتاء الناس على العلم والبصيرة، هذا من التعاون الذي والسقط. وإن أرشدوا إليه، إن أرشدوا من استفتاهم إليه لما قد يخفى عليهم، فهذا هو الواجب. وإذا كان البلد ليس فيها إلا واحد من العلم أو في القبيلة أو في الدولة، وجب عليه أن يتفرغ لذلك ويصبر على ذلك، وأن يفتي الناس بالعلم ويتحرك ما قاله الله ورسوله، ولا يمل ولا ينقص، يصبر ويتحمل. وهذا واجب عليه لأن الناس احتاجوا إليه، فوجب عليه أن يفتيهم وأن يتحمل وأن يستعين بالله في ذلك، ويضع إليه أن يمنحه القوة وأن يعينه على القيام بهذا الواجب. وعليه يحرص على إيجاد حلقات العلم حتى يوجد من يتعلم ويستفيد، حتى يكثر طلاب العلم في بلده وقبيلته قبل أن يموت. ذكروا عن الإمام أحمد رحمه الله كلاما جيدا، وهو معنى كلام أهل العلم غيره، هو معنى كلام أهل العلم. يقول رحمه الله: ينبغي للمفتي أن تكون فيه خمس خصال: الأولى النية الصالحة والإخلاص لله، وأن يجتهد في إخلاص عمله لله، فإن لم يكن له نية صالحة فليس عليه نور وليس على كلامه نور. لا بد من نية صالحة، يفتي للتقرب إلى الله وطالب الرضا منه والمثوبة، لا للرياء والسمعة ولا ليقال أنه كذا، لكن يرجو بذلك فضله وإحسانه، ويخلص فيه إفساءه ويغفر وجه الله عز وجل والدار الآخرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. القلوب في محل النظر والعمل كذلك، فلا بد من العناية بصلاح النية في كل شيء، في الفتوى والقضاء وجميع العبادات. الثانية الحلم والرفق يتحمل يحلم على الناس وما يضيق بهم حتى يسألوه وحتى يجوا إليه ما لديهم من المشاكل. فلا بد من حلم، لا بد من تحمل وصبر. وإذا كان عنده مشاغل من طاعة وملل أو عنده نعاس أو حصل أو حصلتين مما يشغله أجل الفتوى إلى وقت آخر حتى يكون قلبه حاضر وحتى يستطيع أن يتأمل ما يقوله السائل. لا بد من حلم ورفق وتحمل حتى يعرف كلام السائل ومراده وحتى يفتيه على علم وعلى بصيرة وحتى لا يغلط بسبب ملله أو نعاسه أو أغربه أو غير هذا من الأسباب التي تشغله عن العناية بالفتوى والتأثر من صحتها. الثالثة أن يكون قويا في ذلك، عنده قدرة على القوة حتى يقوى على إجابة السائلين وإفشائهم. فإن كان عاجزا لمرض أو أسباب أخرى تمنعه من الفتنة اعتذر وثبت من يقوم بمقامه ويفتي الناس عنه. وإن كان في بلد فيها دولة فيها من يقوم بهذا الواجب رفع إليهم وأخبرهم أنه لا يستطيع حتى يلتمسوا من يقوم مقامه من هذا العلم ولو من بلاد بعيدة يجلس. الأمر الرابع أن يكون له كفاية وعندما يكفيه ما يحتاج للناس. يقول أعطوني عند ولي عن الناس، فإن إذا كان يحتاج إليهم تقع عليهم وكرهوه وتقول عليهم، وربما خاف في فتواه وما له في فتواه عنه حق من أجل بعض الناس إذا كان يحتاج إليهم. ينبغي هنا له كفاية عن الناس لكونه غنيا أو لكونه يعطى من بيت المال ما يكفيه حتى لا يحتاج إلى الناس. الأمر الخامس أن يعتني بأحوال الناس ويتعرف عليهم كل بصيرة بأحوال الناس وبعرفهم وعاداتهم حتى يفهم سؤال السائل وما يتعلق بسؤاله وحتى لا يخدع وحتى لا يرى الشيء في غير محله، بل يكون عنده عناية بعرف الناس وعاداتهم في بلده حتى إذا سأل السائل عرف مراده وعرف مراد كلماته حتى لا يغلط حتى لا يخدع. يتعرف على عادافهم وعرافهم ويتأكد من السائل وش مراده، يتثبت في مراده، يقلب الكلام الذي فيه إشكال حتى يتضح مراد السائل حتى لا يفتح إلا عن بصيرة حتى يعرف تعريف مراده ومعنى كلماته، ولا سيما إذا كان غير عربي عنده لغة أخرى غير لغته يتأكد من مراد السائل بالترجمة أو بتقليب الكلام حتى يعرف مراده، يكرر عليه حتى يعرف مراده ويتأصل ما أراد فيفتحه على بصيرة. وهذا الرابع مهم جدا، ولا سيما إذا كانت البلاد فيها أنواع من الناس مختلف اللغات فإن المفتي والحاكم يحتاج إلى عناية حتى يعلم مراد السائل والخصم وحتى يحكم ويفتي على بصيرة، إما بتقليب الكلام حتى يفهمه وإما بالمترجم إذا دعت الحاجة إلى ذلك. ومما يلزم المفتي كما تقدم أن يعنى بالأدلة الشرعية ولا يتساهل في ذلك، بل يكون حريصا على أن يعرف حفظ الله في المسائل التي يفتي فيها وأن يعتني بذلك دائما. وإذا عرض له إشكال أجل فتوى إلى وقت آخر حتى يراجع الأدلة الشرعية وكلام أهل العلم وحتى يزول عنه الإشكال. وينبغي للسائل أن لا يخرج إذا قال له أمهلني ينبغي أن لا يخرج، فإن هذا الإحراج قد يؤدي به لا يفي بغير علم. ينبغي للسائل أن يرأى من المفتي توقف أن يحتاج إلى أن لا يخرجه ويجدد، بل يصبر ويمهل. وهكذا المفتي والقاضي يجب أن لا يتعجل ما دام عنده شيء من الإشكال يؤجل القضية ويؤجل المسألة إلى وقت آخر حتى يتأكد من الحكم الشرعي في ذلك. وإذا يعلم في البلد أو في القرية أو القبيلة شخص آخر أهل الفتوى أرشده إليه وقال اذهب إلى فلان لعلك تجد عنده الفتوى التي سألت عنها إذا أشكلت عليه، يرشده إلى أهل العلم. ذكر التابعي الجليل عبد الرحمن بن ليلى رحمه الله أنه أدرك 120 من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتدافعون الفتوى يتدافعونها بينهم، كل منهم يحب أن يكفيه غيره، فإذا قام بها غيره أحب ذلك شرطا منهم على الورع وأن يتولى المسألة من يفهمها أكثر. فإذا أرشده إلى من يعتقد أنه أهل الفتوى قال اذهب إلى فلان لعلك تجد عنده ما سألت عنه، ولا يقدم على فتوى بغير علم، إما أن يؤجله وإما أن يرشده إلى مفتي آخر. ولا يجوز لطالب العلم أن يستهل في هذا الأمر ويفتي بغير بصيرة ويتعجل في ذلك، بل يجب أن يقف عن الفتوى حتى يكون عنده علم ويحفظ، وقد يحفظ من الفساد الكثير بوجود الفتاوى بغير علم والتشويش على الناس ولبس الأمور عليهم. فإن الفتوى بالعلم وتوجيه الناس إلى الخير من أعظم الأسباب استقامة الأحوال وصلاح الأمور وأمن البلاد وعدم الفرقة والاختلاف. وإذا تعجل الفتوى واختلف الناس في ذلك كثر الكلام وقيل وقال والفرقة والاختلاف، وربما جرى ذلك إلى شر عظيم وفساد كبير. فالواجب على أهل العلم الحرص على اتحاد الفتوى والحرص على أن تكون عن بينة وعن بصيرة وعن علم، والحرص على أن يكون المفتي هو ممن يطمئن إليه ويعرف بالعلم والفضل وذاك الآخر يرشد إليه. فإذا كان يعلم في البلد فلان فلان ومعلم منه أرشد إليه وأذهب إلى فلان أو فلان أو فلان، ولا يتكلف فتوى بغير علم ويتساهل ليضل ويضل. ويرضى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قام الأفتى بفتى غير ثبت فإنما إثمه أعلى ولا أفتاه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح من دعا إلى هدى كان لهم الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه الإثم مثل أعلى من تبعه لا ينقص من آثامهم شيئا. ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال ولكن يقبض العلم يوصل العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الخطر عظيم، الواجب على طالب العلم أن يحذر الإقدام على الفتوى بغير علم، والواجب عليه أن يحذر التساهل في ذلك أو طلب الرياء في ذلك أو يقال إنه أعلم من فلان، بل يفرح أن يكفيه غيره من العلم ويفرح أن يدل غيره على من هو أعلم منه حتى تستعيد الفتوى أو تقرب الفتوى ويقل النزاع والاختلاف. وربما وقعت فتوى بغير علم يحصل بها من الفساد والشر والاختلاف واختلال الأمن والحروب ما لا يعلم عاقبته إلا الله سبحانه وتعالى. فلا بد من عناية بالأدلة الشرعية، ولا بد من تعاون البر والتقوى، ولا بد من حرص على أن تكون على بصيرة فيما تقول وفيما تدع في عملك وفي إفتائك وفي سائر شؤونك. فالعالم يسأل ويتوسط ويحرص دائما أن تكون أعماله عن بصيرة عن علم في معاملاته وفيما يتعلق بأولاده وأهل بيته وجيرانه وبغير ذلك، حتى يكون على بينة في معاملاته هل شرعية أم لا، وفي معاملاته لإخوانه لا إلى غير ذلك مما يتعاطى شؤون المجتمع. وعلى هذا العلم أن يوضح للناس ما أوجبه الله وما حرمه الله في محاضراتهم وندواتهم وفي خطب الجمعة حتى يكثر العلم وينتشر. ولكن مع التحري مع العناية بالدليل مع التثبت وعدم العجلة وعدم التساهل في إلقاء الأحكام بغير علم لا بد من التثبت والصبر حتى تكون الخطبة عن بصيرة والمحاضرة عن بصيرة والندوة عن بصيرة والتدريس عن بصيرة. فالمدرس يعتني بالدرس وينظر في موضوعه بكل عناية حتى يبلغ الطلبة عن بصيرة. والقاضي والمفتي كذلك خطيب الجمعة كذلك يعتني بالأمر حتى تكون خطبته عن بصيرة وحتى يكون العالم في قضائه أو في فتواه على بصيرة. وهكذا المدرس في حلقات العلم في المساجد وغيرها يعتني فلا يقدم على الأحكام والفتوى في الحلقة والدرس إلا عن بصيرة وما أشكل أدى له إلى وقت آخر ليراجع ويعتني به ثم يبلغه الطلب. ومما ينبغي للقاضي والمفتي أن يعتني بالدعاء سؤال الله التوفيق يحرص دائما على الضراعة إلى الله وسؤال التوفيق لمعرفة الحق والسداء وأن لا يكله ذلك طرفة عين يضرع إليه بين ذلك والإقامة في السجود في آخر التحيات في وسط الليل في آخر الليل يسأل ربه أن يعينه على ما حكم حمل وأن يوفقه لما في الحق بأدلة شرعية ينتهي في طلب الدعاء في الرجوع إلى الله والإنابة إليه. ومن أحسن الدعاء في ذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به ويستمتع به الصلاة في آخر الليل وهو اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف من حق دينك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا الدعاء العظيم يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في آخر الليل اللهم رب جبرائيل وميكائيل وقال جبرائيل وقال جبريل اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف من حق دينك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فسأل ربك تضرع إليه بصدق وإخلاص وتكرار هكذا تقوم اللهم فقني في الدين اللهم أصلح قلبي وعملي وارزقني في الفقه في ديني رب زدني علما اللهم اهدني لما في الحق والسباع اللهم وفقني العلم النافع والعمل به إلى غيرها. تدعو ربك في سجودك في آخر التحيات في الأداء والإقامة في آخر الليل في جميع الأوقات طالب العلم والحاكم والمسلم وكل مسلم يعتني بها وكل مسلمة كل واحد يعتني بها يعلم في الدعاء يسأل ربه أن الله يعلمه ما يسعى وأن الله يصلح قلبه وعمله وأن الله يفقهه في الدين وأن الله يشرح صدره لما له الحق والاتباع من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولكن الحاكم والمفتي والعالم المدرس وغيره هم أشد الناس حاجة إلى هذا الأمر وأشد الناس ضرورة إلى الإكثار من هذا الدعاء في جميع الأوقات ولا فيما في أوقات الإجابة. ولا يعجب بنفسه لا يجوز أن يعجب بنفسه ويقول إنه عالم لا يحتاج إلى الدعاء هذا من الجهل العظيم فقد ينسى وقد يضل وقد يبتلى بما ينسيه العلم بعجبه أو بمعصيته فليحذر العجب والرياء والمعاصي. فإن طالب العلم والعالم المفتي والقاضي على خطر عظيم من العجب والرياء والمعاصي فإنها محاول هدم لإزالة العلم والطلاء عليه ونزع بركته. فليتقي الله طالب العلم والقاضي والمفتي وغيرهم يتقي الله كل واحد ولا سيما هذا العلم يتقي الله في طاعة الله ورسوله وفي الإخلاص لله وفي التواضع وعدم الرياء وعدم العجب وفي الحذر من المعاصي كلها لأنه قدوة يقتدى به من كل شيء. فليحذر مخالفة أمر الله وليحذر ما فيه الشبه وليبتعد عن كل ما يسيء سمعته من قول وعمل ظاهره لا يخالف لا يوافق الشرع المطهر. فليحرص على أن تكون أعماله وأقواله مطابقة للشرع المطهر يقتدي به فيها غيره ويتأسى به غيره في أقواله وأعماله وشغله يبدو ما عند الله ويخاف عقابه سبحانه وتعالى. ولا يخشى ما يترتب على قيام المدرس بالعناية بالسمعة الحسنة والسيرة الحميدة والاجتهاد في طلب العلم والتفقه في الدين، يترتب على هذا الخير العظيم لتلاميذه ولجلسائه ولأهل بلده لما يظهر من ذلك من الخير العظيم والعلم النافع بسبب تقوى لله ونصحه للطلبة ولمجالسيه في بيته وفي غيره ولما يلقيه من محاضرات وندوات خطب ينتفع بها جيرانه ومجالسوه وأهل بلده بين وقت وآخر. وإذا غفل وتساهل قل العلم وقل في البركة وصار على خطر عظيم من أن يبقى ذاته على غير هدى. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا وسائر المسلمين الفقه في الدين والثبات عليه، وأن يرزقنا جميعا الجد في طلب العلم والحرص في طلب العلم من معدنه من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ومن كلام أهل العلم المعروفين بالهدى والاستقامة، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا وأن يصلح قادتهم وأن يولي عليه خيارهم وأن يوفق المسلمين جميعا لما فيه رضاه ولما فيه صلاح قلوبهم وأعمالهم، وأن يمنحهم الفقه في الدين والثبات عليه، إنه جل وعلا جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. شكر الله شيخنا وحبيبنا مدعاه ونصحه وتعليمه، وإن من حقه علينا جميعا أن نكافئه بل لنجهد في كفايته بالدعاء الصادق من القلوب، أن يبارك الله في عمره وينسى في أجله وينفعه ويرفعه وينفعنا بما علمه، وأن يكتب له ما احتسب، وأن يجازيه عنا وعنكم وعن الإسلام والمسلمين والمجاهدين خير الجزاء وخير ما جاز عباده الصالحين. ثم التحية المباركة الطيبة لهذا الجمع الحاشد العظيم الذي أبى إلا أن يطيف بالشيخ ليقبس من نوره ويرغب ويستفيد من علمه، وإن ذلك لدليل واضح على أن الأمة بدأت تتلمس قضاياها الجدية والمصيرية وتبحث فعلا عما يعنيها، فإذا بها اليوم تبحث عن العلم الشرعي مضائنه ومضانه وتطيف بأهله، ولا شك أن هذا أمر تمتلئ له القلوب بهجة وانشراحا وتنطق له الألسنة حمدا لله وثناء. فالحمد لله رب العالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا التوجه وأن يجعله توجها راشدا مسدودا مؤيدا، وأن يكتب لنا هذا الأجر في حسناتنا وفي موازين أعمالنا خالصا لله غامضا. وجاء دور الأسئلة وهي كثيرة فوق الحد المستطاع، ولعل الأخوة انتهت الفرصة أن صاحب المحاضرة سماحة الشيخ أكثر من أسئلة. وهذا السؤال الأول حسب ما ورد إلينا حسب ما رتبته باجتهاد. نعم.
فهي الآن شفت لك فتأخذ لنا جديد المكتبة نوع تسجيلات الشدوى شمال الرياض، وإحنا ما نزلنا المكتبة بينما تسجيلات أشرف على هذه ومكتبها
مفتوحة ونقول بالله يلاحظ الله يلاحظ ننظر الأمر كامل بارك الله فيه. نعم. توفي عمي وترك مبلغ وقدره 19,000 ريال، وله 3 بنات متزوجات، وله أخوين وهو لم يوفي أحد، وأنا أذبح له ضحية من المبلغ الذي ترك عندي الآن، أفيدوني جزاكم الله خيرا، ماذا
عليك؟ إذا كان ترك 3 بنات وأخوين ولم يوصي بشيء فالمال من نافع وأخوين، إذا كان الأخوان أخوان من الأب أو من الأب والأم شقيقين فعليك أن تدفع المال للورثة ولا تضحي منه، وإن ضحيت منه فعليك غرامة وضحية به إلا أن يصلحونه. للبنات 3 ثلثان والبغي هو ثلث للأخوين إذا كان شقيقين أو لأب، أما إن كان لأم فقط فلا يرثان مع البنات، ولكن ينظر في عقبه الآخرين كعمام أو بني عم حتى يأخذوا ثلث الباقي، أما إن كان الأخوان شقيقين أو لأب فإنهما يأخذان الباقي الثلث، وإن كان أحدهما شقيقا والآخر لأب فإن الشقيق هو الذي يأخذ المال مع البنات يأخذ الثلث والثلث للبنات الثلاث، وأنت لا تضحي من المال، أعطهم مال وإن كان بنات صغيرات فاتصل بالمحكمة، المحكمة توجهه توكلوا وتوكلوا غيرك على البنات وتدبروا حق البنات، ولا تضحي من هذا المال أبدا إلا بإذنهم إذا كانوا مرشدين إذا أذنوا لك فلا. نعم.
ظاهرة مزعجة انتشرت بين بعض الشباب الملتزم، وهي التسرع في الفتوى والاستعجال في إطلاق الأحكام، نرجو توجيه سماحتكم إلى خطورة هذا المسلك.
نعم نعم، قد نبهنا على هذا. الواجب على طلبة العلم أن يثبتوا في الأمر ولا يعجلوا في الفتوى قبل أن يعرفوا الأحكام على بصيرة، فالتعجل فيه خطر عظيم، ولكن يتثبت طالب العلم فإذا عرف الدليل وتيقن أنه مصيب للحق أمدع فيتكلم. ذكروا عن مالك رحمه الله أنه لم يتولى فتوى حتى سأل أهل العلم المشايخ هل هو صالح لذلك، فلما أشاروا عليه وقالوا نعم أفتى. المقصود أن أهل العلم لا يجرؤون على فتوى إلا بعد التثبت والطمأنينة إلى أن عندهم من العلم يكفي الفتوى وأنه على بصيرة في قول الله ورسوله، وبعد التشاور من العلم بينه وبين أهل العلم حتى يدرك ويعرف أنه على بصيرة فيما يقول ولا يعجل، ومتى كان عنده أدنى شك فلا يعجل، بل يرشدهم إلى من يعلم أنه أهل الفتوى أو يؤجلهم حتى يدرس الموضوع، يعني يمر الأدلة الشرعية إذا كان أهل لذلك حتى يبلغهم الحكم الشرعي بعد التثبت وبعد معرفة الدليل. هذا المقام خطير جدا وجدهم بالعناية.
يطلب كثير من الإخوان خارج المملكة تزويدهم ببعض الأشرطة والكتيبات في مواضع مهمة في التوحيد وباقي أركان الإسلام، ونختار في إيجاد الموثوق في هذا الموضوع وخاصة في هذا الوقت الذي كثر فيه القول على الله بلا علم والمزالق في العقيدة خاصة، ألا يرى سماحتكم ضرورة تسجيل بعض الأشرطة وتأليف بعض الكتيبات من قبلكم بأسلوب سهل يفهمه عامة الناس حتى يتم نشره بأنحاء العالم الإسلامي خاصة في هذه الصحوة العامة، حتى يرسله المسلم إلى إخوانه وهو مطمئن أن الموضوع موثوق، وهذا باللغة العربية وغيرها؟ نرجو من سماحتكم العناية بهذا الموضوع لضرورته، وفقكم الله.
هذا موجود والحمد لله، ودار الإفتاء تنشر العلم في الكتب الصغيرة والكبيرة والأشرطة الصحيحة، وكل من كتب إلينا من مشارق الأرض ومغاربها يدور ويعطى ما ينفعه في جميع نواحي الأرض، فالذي يكتب إلينا يعطى من الكتب ما يناسب والأشرطة كذلك، نسأل الله أن يرفع بها ويوفق المسلمين جميعا لما يريد.
إذا صدر في المسألة أكثر من فتوى من علماء يوثق بعلمهم، فما حكم اتباع أكثر من فتوى في أوقات متعددة؟
إذا صدرت فتاوى متعددة فطالب العلم لا يعجل، يتأملها إن كان طالب علم وينظر ما هو أقربها للدليل فيأخذ به، ينظر ما هو الأقرب للدليل فيأخذ به، أو يستشير من يرى منها العلم حتى يدله على ما هو الأقرب للدليل، ولا يعجل لأن الحق واحد لا يتعجل، فإذا تعجل إلى الفتوى واختلفت فتأمل ولا تعجل إن كنت من أهل العلم، وإلا أعرضها على من ترى بها العلم تراه أقرب إلى العلم وأقرب إلى الفقه من بعض المفتين حتى يرشدك إلى ما هو الصواب، ولا تعجل في الأمور.
هذه المحاضرات والندوات لما لها من شأن عظيم، وطبعا إن عاجلا أو آجلا تنتقل المحاضرات والندوات إلى الجامع الكبير إن شاء الله. فالرجاء من سماحتكم كما طلب بعض الأخوة النصيحة للمهندسين الميكروفونات والكهرباء إن هم يرتبوها على أساس نبقى الأصوات مسموعة حتى لا تضيع الفائدة. نعم يعني نستقبل إن شاء الله. لا هذا السؤال كان جالي قبل كده بس أنا
إن شاء الله. إن شاء الله.
مشكلة ظاهرة منتشرة لا سيما لدى طلبة العلم في كل المراحل، حيث يدخلون المساجد ومعهم كتب تحتوي على صور ذوات الأرواح، وهذه الكتب من الكتب الدراسية المقررة لهم، فما حكم دخول هذه الكتب التي تتضمن الصورة في المساجد؟ لأني سمعت من شدد في تحريمها من أهل العلم وكذا على النقيض، حيث أجازها ورخص فيها بعضهم.
الأمر في هذا واضح إن شاء الله، طبقها وطبقها معه فلا بأس، وإن تيسر وسمحنا في أن يزيل رؤوسها ويقص رؤوس الصور كان هذا هو الواجب. فإنما يتيسر ذلك انتفع بالكتاب ولا يضره وجود الصور فيه. أما إذا أمكن أن يزيل رؤوس الصور التي في الكتاب فإنه يزيل الرؤوس ولا يضره الباقي، هذا إذا تيسر ذلك. أما إذا كان الجهات التي أعطته الكتب تمنعه من ذلك فإنه لا يزيلها بل يستفيد منها ثم يعطيهم إياها، يستفيد منها سواء في المسجد أو مدرسة أو في أي مكان، لأن ما كل أحد يستطيع أن يذهب إلى مكان آخر. بعض الطلبة غرباء يحتاجون إلى المساجد، بعضهم لا يستطيع يبقى في بيته حتى يستفيد عندما يشغله بالبيت، فالمساجد هي مأوى العلم وأهله. نعم.
لا
الجرائم قد يقع هذا في المجلات التي فيها العلم، قد يقع شيء في بعض الجرائم وفيها علم، لكن يستطيع أن يأخذ العلم في مكان آخر لأن مقال واحدة مقال سهل يمكن أن يأخذه في الطريق أو يخفيها يطبقها أو يخفي الصورة لا ينشرها في المسجد يطبقها ولا تراها في المسجد.
إن من شكر النعمة المحافظة على الأطعمة والمأكولات وإكرامها والحذر من رميها في القمامة مع وجوب إيصالها إلى مستحقيها والمحتاجين إليها، وأمامي ورقة بها موقع معين مسجد المحدد بالخارطة يساعدك على ذلك باستقبال الفائض النظيف من الطعام على مدار اليوم والليلة توزيعها المحتاجين.
أنا مدار في أي محل؟
بجوار البلدية المسجد أمام المدرسة التذكارية جامعة الصبيان كمان مسجد.
على كل حال هذا متعين، فإن الذي عنده فضل من الأطعمة واللحوم ينبغي أن يلتمس فيها المحتاجين من عمال ومن فقراء حتى يوزعها بينهم، ولا يجب أن تقع في القمامة، فإذا لم يجد أحدا طرحها في مكان بعيد عن القمامة عن الأذى في محلات نظيفة تأكلها الدواب، أو يأتيها من يأخذها من الفقراء وغيرهم للدواب أو لنفسه في محلات نظيفة بعيدة عن الطرق وعن القمامة إذا لم يجد لها أحد يأخذها. نعم.
وأحد يقول أنا أحد رجال الدولة ووظيفتي أن أبحث وأتحرى على من يتكلم في الحكم سواء من سب أو سياسة إلى آخره، وأتقاضى راتب وعلاوة والعلاوة تعتمد على حسب ما أعمل، السؤال هل راتبي حلال أم حرام؟ جزاه الله خير.
هذا موضوع خطير وتدخله النميمة ويدخله النصف، فموضوع خطير ويقول فيه أهل العلم إن نقل الكلام الذي يسبب الشر يعتبر من النميمة، والنميمة يقول فيها الذي يصلى فهو جمع نمامة. أما إذا نقل شيئا في خطر المسلمين للعالم لأنه يضر المسلمين هذا ليس من النميمة، أما إذا كان شيء مثير المسؤولين أو مثير زيت أو عمر على قائمة من دون أن يكون فيما ضر على المسلمين ولكن شخصا قد يغضب من ذلك هذا إلا بالنميمة لا ينقله. النميمة شره عظيم، والله يقول جل وعلا ولا تقل كل حلاق مهين هماز مشاء بنميم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تهجم هماز. والنميمة تنقل كلام زيد لعمر أو كلام قبيلة لقبيلة أو زيد للأمير أو للسلطان شيء يضره، لا هذا النميمة. أما إذا كان في مصلحة المسلمين دار خطأ المسلمين كان تعلم كان يفسد غير علم وتكرر أمره إلى من يعلمه ويفسده يقول له دع هذا، أو الناس يتواطؤون على فساد تنقلوا إلى مسؤولين حتى يمنعوهم من الهيئة أو غير الهيئة أو ما أشبه ذلك ما في فساد على المسلمين ومضر على المسلمين تنقله إلى أهله إلى من يعاني.
يعني ما يستحسن أن هو ينصح اللي يتكلم يقول له ترى هذا الكلام يضرك وما هو مستحقق ما بداية
يا كيف نصيحته طيب
سمعنا هذا الأسبوع خبرا سارا جدا وهو أن الكويت طبقت الشريعة، فما مدى صحة هذا الخبر وهل وصلكم شيء من هذا سماحة الشيخ؟
بلغنا لأن نشر عبد الله صلى الله وأنهم متوجهون لهذا الشيء، أسأل الله أن يهديهم ويوفقهم،
اللهم أمين،
أسأل الله أن يهديهم ويوفقهم، الله أن يعينهم على تحكيم شريعة الله والاستقامة عليها.
نعم. اشتريت سلعة بمالي وسلمت له الدراهم ولكن قلت له اتركها عندك لتبيعها لي. نعم جماعة قالوا ابعد الميكروفون وجماعة قال قرب طيب معي طب معي اسمع اسحب هنحاول ان شاء الله. طيب اشتريت سلعة بمالي وسلمت له الدراهم ولكن قلت له اتركها عندك لتبيعها لي، هل يجوز هو شراءها او اجعله وكيلا لي في بيعها؟ لك التفصيل.
إذا اشترت سلعة لا بد أن تنقلها للمحل البائع إلى محل آخر وتبيعها في محل آخر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، لأنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يأخذها التجار إلى رحاله. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس عندك. تنقل السلعة من محل البايع إلى السوم أو إلى بيتك أو إلى محل آخر يبيعها لك إنسان آخر، ولا تخليها عند اللي شريتها منك، تنقلها. وإذا بعتها عليه بعدما نقلتها فلا بأس، وإن بعتها عليه لأنه اللي اشتراها منك فلا بأس إذا كان الثمن حالا حاضرا. أما إذا اشتريتها منك بأجل مؤجل ثم بعتها لي بأجل بأقل هذا ما يجوز، هذا يقال لها العيد. إذا اشتريتها مثلا بمئة ريال ثم بعتها عليه بثمانين أو سبعين حاضرة يبقى في ذمك الدين المؤجل، هذا يسمى الحين لا يجوز. لكن إذا اشتريتها مثلا حاضر مئة ريال سلمتها له ثم طلع عليك تبيعها عليه بثمنها أو بأقل أو بأكثر فلا تسأل.
زين العشاء حين. هل يجوز أن أشتري من فلاح بر أعطيه كيس مثل الذي أخذت منه عند الحصاد، أو أقول سلفة أو كيس بكيسين؟ هل يجوز أن أشتري من فلاح بر وأعطيه كيس مثل الذي أخذت منه عند الحصاد، أو أقول له سلفة أو كيس بكيسين؟
هذا هي التفصيل.
أيوة.
أما ثلاثة أخذ منها كيس بيطاء بيطاء 45 كيلو 30 كيلو على سبيل السلف والقرض فلا بأس، سواء تمر ولا رز ولا غيره على سبيل القرض والسلف. أما البيع فلا تشتري شيء من الحمض من الحبوب بحبوب أخرى مؤجلة، لا بمثل ولا بالأكثر. قل أعطيني مثلا كيس 40 كيلو 40 كيلو من التمر ومن الأرز ب 60 كيلو إلى أجل، هذا ربا ما يجوز. ولو نقد أيضا ما تأخذ 40 كيلو طيبة من التمر 60 كيلو رفيئة من التمر، ربا ولو في الحال لا بد يكون مثل البذل صاع بصاع كيلو بكيلو، ما يزيد هذا على هذا من التمر، وهكذا من الرز وهكذا من الحنطة. أما إذا كان مختلف يعني حتى مثلا 40 كيلو من الحنطة 50 كيلو من الشعير أو 40 كيلو من الحنطة 30 كيلو من الرز مختلفة يدا بيد فلا بأس بذلك. نعم.
كتابكم الرائع مجموع الفتاوى أتمنى في الفقه والحديث أن تكتبوا نبذة بسيطة عن أصول الفقه وعن الأحاديث الأربعة منه والخمسة منه والجماعة ودرجة اللين والمنقطع والموصوف لتأثير الناس بعلمكم وثقتكم وثقتهم بكم.
هذا هو الطريق نطبع إن شاء الله عنه.
جزاكم الله خير. أذان العشاء نستأنف الكثير إن شاء الله. هذا تصح لا تقبل الله منه منه. وآخر يقول: والدي جاء مع والدتي في شهر رمضان بعد صلاة الفجر، مع العلم أن والدتي رفضت ذلك، وقد حصل هذا منذ 15 عاما وتوفي والدي خلال هذه المدة ولم يكفر، فما العمل؟
بسم الله صلى الله وسلم على رسول الله وآله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، فالواجب على والدي كفارة إذا كان جامع زوجته في رمضان النهار وصائم فإن عليه كفارة، وعليه كفارة هي أيضا كذلك إذا كانت تستطيع منعه ولا تمنعه، ليس عليها كفارة. وعليهما أيضا قضاء اليوم الذي يقع فيه الجماع، وعليهما أيضا التوبة إلى الله والندم وعدم العودة إلى مثل هذا، كل هذا واجب عليهما جميعا، التوبة والكفارة وقضاء اليوم. وإذا كان والدك توفي قبل أن يقضي عليكم أيها الورثة أن تكفروا عنه، وإن كان ما قضى اليوم يسحب لك القضاء اليوم عنه، فإن لم تقضوا عنه أطعم عن ذات اليوم مسكين، وإن قضيتم عنه فهو أرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه الصيام صام عنه ولي، فأنتم يشرع لكم أن تصوموا واحد منكم يصوم عنه هذا اليوم كما أقرأ. وعليكم أن تؤدوا كفارة من تركته ويعيش رغبه. يوجد في بعض أفريقيا رقاب تباع وتعتق، اشترينا منها كثيرة واعتقنا كثيرة، فإن لم تستطيعوا فصيام شهرين متتابعين يصوم منكم أحدكم إذا كسر، فإن لم تفعلوا فيطعم 60 مسكين 30 صاع عن أبيك 30 صاع عن أمك كما كانت مكفرة 60 صاع عنهما جميعا. تدفع إلى 60 فقير، كل فقير يعطى صاع واحد، نصفه عن أبيك ونصفه عن أمك، 60 صاعا عنهما جميعا، لأن 60 فقيرا، كل فقير يعطى صاع واحدا، نصفه عن أبيك ونصفه عن أمك، من الحنطة أو من الرز أو من التمر. نعم.
وأخذ يعني بوريقة مختومة بفتح سماحتكم إلى من يهم الأمر: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وضعت من خصوص مجلة التوحيد التي تصدرها جماعة أنصار السنة المحمدية في جمهورية مصر العربية، هي مجلة إسلامية تنشر العقيدة الصحيحة وتدعو إلى الأخلاق الفاضلة وتحذر من البدع وسائر الأمور المخالفة للشرع المطهر، فهي جديرة بالدعم والمساعدة والاشتراك فيها حتى تستمر في انتهاجها المبارك في نشر الحق والفضيلة، ونسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه إنه جواد كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن بعث.
صحيح المجلة هذه جيدة، ينبغي الإشتراك فيها، ينبغي دعمها، لأنها يعني مجلة جيدة، لأن صار السنة في نص دعمها والإشتراك فيها مفيد. نعم.
سماحة الشيخ، تعلمون أن الجمهوريات الإسلامية في الاتحاد السوفياتي تسعى للحصول على الاستقلال، وأن وزير الخارجية الإيراني قد زار تلك الجمهوريات، ونحن نعلم المسلك الإيراني المنحرف، والسؤال الآن: ماذا عملنا أو ماذا سنعمل تلك الجمهوريات وتنبيهها وتبنيها على المذهب الصحيح بدلا أن يتبناها الرافضة؟
قد فعلنا ما يلزم المسؤولين، ونسأل الله أن يفعل الأسباب، لا من جهة الدعاة ولا من جهة الكتب ولا من جهة أن يفتح فيها إن شاء الله محاهد ومكاتب للدعوة. نسأل الله أن يفعل الأسباب.
آخر يقول: أنا طالب أدرس في الجامعة، وتقرر علينا كتب تدرس النظريات الإلحاد والكفر، والتي تقول بأن الإنسان أصله قرش، وأن في الكتاب صورا تبين كيف تتطور عندهم في كل مرحلة من قرش إلى إنسان.
إذا كان المقصود التحذير من هذه الأفكار وهذه الاعتقادات فالتحذيرون هوان، أما إن كان المقصود الدعوة إليها وبيان إثبات طرق الإلحاد النسوعية والاشتراكية وغيرها من الطرق الخبيثة، هذه باطلة يجب القضاء عليها، وإذا كنت تعلمها في أي محل في أي جامعة فاكتب لنا عنها بارك الله فيك. وأما ما يقوله بعض الملاحدة من أن أصل الإنسان كذب، هذا أمر باطل، فالخير أمة من الأمم، خروج أمة من الأمم غير الإنسان، والإنسان مستقل، أمة مستقلة من الإنسان، وأبوهم آدم خلق من الطين على خلقته المعروفة التي نحن عليها الآن. أما قرون أمة من الأمم، قرون وخنازير والذئاب والأسود والنمور، هذه أمم أخرى خلقها الله جل وعلا لحكمة بالغة سبحانه وتعالى.
السلام عليكم. أنا من جابرين فيه، وجمهم عرض بيضاء ليست لهم، فصوروها لغرض الاستفادة منها، فهل عليهم ذلك شيء أم لا؟
نعم،
لجيران مجاور للأرض ليست ملك لهم.
استفادوا أهلها؟
ما وجدوا أهلها. رجعوها البلدية وما أعطتهم مقالاتهم، ليس ما وجد صاحبها وليس لكم الحد أنكم تقنوا، فلذلك صوروها ويستفيدوا منها.
لا رجعوا البلدية ولا رجعوا لهم.
في الأيام القريبة القادمة يحتفل الكفار بأعيادهم التي منها عيد الكريسماس وعيد رأس السنة وغيرها، وأنا في دائرة حكومية معنا بعض النصارى أعطوا أجازات لحضور وإقامة أعيادهم، ورأيت الخطابات التي وجهت لهم التهنئة والتبريك من بعض الناس ومن رجل مسلم، كما أن كروت التهاني توزع وتطبع في البلاد وتباع في كثير من المكتبات العامة، فهل من نصيحة حول هذا وبيان الحكم الشرعي؟ وفقكم الله وسدد أخطاءكم.
هذا لا يجوز تهنئة الكفار في أعيادهم مشافهة أو من طريق الهاتف والتليفون أو بأوراق تطبع، كل هذا منكر، لا يجوز من المسلم، لا في بلاد الإسلام ولا في بلاد الإسلام، لا يهنئهم بأعيادهم ولا يشرفهم فيها ولا يعمل معهم فيها ويعينهم عليها، لأن هذه عن تعال باطل، فلا يشرك معهم ولا يعينهم ولا يهنئهم بأعيادهم الباطلة.
وأخرى تقول: أفيدكم أنني قد أبلغت في أحد من أحد أقربائي والتي قامت بزيارة إحدى المدارس البنات أنه يوجد في مدخل هذه المدرسة مجسم كامل الأوصاف بما في ذلك الرأس والأطراف، حتى أنها لما دخلت من المدخل الرئيسي للمدرسة ورأت هذا التمثال حجبته رجل وقامت بوضع الغطاء على وجهها، وهذا التمثال صورة كاملة لأحد الرجال العظماء، إذا آملوا إجابتي بالآتي، هل هذا العمل جائز شرعا؟ وما حكم الإسلام في ذلك حفظكم الله؟
هذا العمل غير جائز، يجب إتلال هذا المجسم، ولا يجب بقاؤه. وإذا كنت صادقا بلغنا إن شاء الله في حيثنا في البيت أو في المكتب، بلغنا عن المدرسة هذه حتى نعالج الموضوع. بارك الله فيك.
أنا طالب في جامعة الملك سعود، وتقوم امرأة بتدريس الطلاب، وأنا من هؤلاء الطلاب، مع العلم أن المدرس الرجل يدخل على الطالبات علنا، فأرشدونا وفقكم الله وجزاكم الله خير.
هذا بلغوا سينتهي إن شاء الله، بلغوا من ولاة الأمور سينتهي إن شاء الله.
الذين فضيلة الشيخ تفشى في هذه البلاد وانتشر الذنب الأعظم ألا وهو الشرك الأكبر، حيث شهد على الكثير من الوافدين من مصر وباكستان والهند وبنغلاديش وغيرهم، حيث أنهم يصرفون العبادة التي هي حق الله على حق لله سبحانه وتعالى، ومن ذلك قول بعضهم يلا يا رسول الله، وهذا قليل من كثير. فضيلة الشيخ نرجو من الله ثم منكم أخذ هذا الأمر بالعناية، وهذا محل الثقة. نقترح عليكم إرسال الدعاة إلى الدوائر الحكومية حيث يوجد الكثير من هؤلاء، وتخصيص ساعة على الأقل من كل أسبوع، ونرجو أن يكون الداعية يتكلم بلغتهم ليسهل لهم فهمه.
مكاتب الجاليات التابعة لدار الإفتاء كلها تقوم بهذا الأمر الحمد لله، ترشدهم إلى التوحيد وتستغل فرصة وجودهم تعلمهم، ويصيب كثير من هؤلاء والحمد لله. نسأل الله أن يرفع بالأسباب، نسأل الله أن يرفع بالأسباب. نعم.
ما دور العلماء في تحقيق الأمن؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
دور العلماء هو إرشاد الخير والتوجيه الخير، تعليم الناس ما أوجب الله عليهم، حذرهم ما حرم الله عليهم، ودور ولاة الأمور الإلزام بذلك. ولاة الأمور من الأمراء عليهم الإلزام بذلك، وعلى الحاكم إذا رفع عليه الأمر الإلزام بذلك، وعلى العلماء والدعاة إلى الله الإرشاد إلى الخير، دعوة الناس إلى ما أوجب الله وتحذيرهم ما حرم الله عز وجل، وبذلك يحصل الأمن. نعم، بتقوى الله وطاعة الله يحصل الأمن. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكننهم دينه ولا يتوالهم ولا يبدلنهم من ذلك خوفهم أمنا يعبدون لا يشركون به شيئا. وقال سبحانه: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناه الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فبطاعة الله ورسوله والقيام بأمر الله وإلزام الناس بالحق من جهة ولاة الأمور ونشر العلم والدعوة من جهة العلماء، بهذا كله يحصل للعباد الخير العظيم والسعادة في الدنيا والآخرة والأمن العادل والآخر. نسأل الله يوفق المسلمين ما يرضيه، وأن يصلح العلماء والأمراء وجميع المسلمين ويوفقهم للخير.
يشتكي كثير من إخواننا المسلمين من بلاد شرق آسيا وشبه القار وفي الهندية من سوء معاملة الشباب الملتزم لهم، وأخشى أن يكون ذلك سبب احتقارهم لهم وعدم احترامهم، مع أنهم مسلمين وقد رضي النبي صلى الله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نرجو من سماحتكم توجيه.
الواجب على الدعاة إلى الله في أي مكان، سواء كان شبابا أو شيبا أو كهولا، الواجب عليهم أن يرفقوا بالناس ولا يحتقروهم، بل عليهم أن يعلموهم ويرشدوهم ويرحموهم لعلهم يقبلون منهم ولعلهم يهتدون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الرفق لا يكون شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. ويقول عليه الصلاة والسلام: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق به فارفق به، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليه فشق عليه. فالواجب على الدعاة أن يرفقوا الكافر والعاصي ولا يعجلوا ولا يعنفوا، بل بالدعوة التي يحسن بالرفق بالحكمة والدعاء له بالهداية لعله يستفيد. يقول الله سبحانه: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة وموعظة حسنة وجادلهم بالتي أحسن. ويقول سبحانه: ولا تجادلوا أهل الكتاب، يعني اليهود والنصارى، إلا بالتي أحسن إلا الذي ظلموا منهم، يعني الظالم المتعدد يعامل بنفسه. أما دمت تدعوهم ولم يظلموا فجادل بالتي أحسن وارفق بهم. وقال جل وعلا في وصف نبي محمد صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فلما بعث الله موسى وهارون إلى فرعون قال لهما فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. الواجب على الدعاء إلى الله في باكستان أو في بنغلاديش أو في الهند أو في أي مكان أو في المملكة هنا أو في أي مكان الرفق والكلام الواضح الطيب والجدال بالله فيه أحسن والدعاء لهم بالهداية. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن داوسا قد عصت وأبى الإسلام فادعو عليه. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اهد داوسا وأت بهم اللهم اهد داوسا وأت بهم. فهداهم الله وجاءوا إلى المدينة مسلمين. فلا بد من الرفق. نعم.
وآخر يقول الصبر.
السلام عندي السيارة.
هل صحيح ما سمعناه من اللقاء الذي حصل بين الطلاب والطالبات في جامعة الملك سعود أي في جامعة الملك عبد العزيز جدة؟ وما موقفنا من هذا العمل؟ وما رأي سماحتكم في شريط البراءة إلى الله من شريط تسروا إلى الله الذي أحدث فرقة بين الشباب؟
ليس عندي خبر من هذا اللقاء ولا من الشريط. نسأل الله يصلح جميعا. نعم.
بعض الناس يرسل الأضحية أو العقيقة إلى بعض البلاد عن طريق أشخاص أو المصارف مخالفين السنة النبوية، ما تعليق سماحتكم على ذلك؟
الأفضل أن يذبح العقيقة في بيته. العقيقة يعني نسيكة الولد، وهي شاة عن البشر وشاة واحدة عن الأنثى، تسمى عقيقة، تسمى سليمة، يعني بعض الناس سليمة، تسمى نسيكة، وهي سنة مؤكدة. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يعرف عن الولاد شاتان وعن الجار الشاتان، وتذبح يوم السابع، هذا هو الأفضل. يذبح المسلم في بيته يوم السابع، يأكل منها ويطعم من شاء من جيران وأقارب وغيرهم، أو يوزعها يصدق أو يوزعها، ولا يريد أن يصيرها يخالف. الأفضل في بيته يأكل منها ويطعم منها، ولو أرسلها إلى خارج المجاهدين أو غير المجاهدين بيد وكيل ثقة يذبحوها هناك ويوزعها فلا بأس. لأن يكون يذبح في بيته وبين أهله ويحيون السنة ويورون السنة بينهم وبين جيرانهم ويأكلون ويطعمون، هذا هو الأفضل والسنة.
إن كتب الفقه التي دونها علماء السلف لا يخلو أي كتاب من الأخطاء، فهل يمكن لكبار العلماء في المملكة العربية أن يؤلفوا موسوعة فقهية تصبح مرجعا للمسلمين في هذه البلاد وغيرها في المستقبل؟
الكتب موجودة كفاية والحمد لله. كل كتاب يضعه المخلوق يعتريه ما يعتريه من الخلل والنقص، مثل ما حصل لغيره من كتب الأولين. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه استراحة كثيرة. فالذي وجد الآن من كتب أهل العلم فيه الخير والبركة، والأصل في هذا كل كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ففيهما الغنية والكفاية. وإنه يستعان بكلام أهل العلم الطيبين، يستعان على فهم كتاب الله وعلى فهم السنة، يستعان بكلام أهل العلم.
نعم.
وكتبهم الطيبة. نعم.
ما حكم من يأخذ تذكرة سفر من أحد أصدقائه وإخوانه الذين يدرسون بالجامعة أو المدارس ويسافر بها داخل المملكة حتى يستفيد بخصم 50% من الخطوط السعودية، علما بأنه قادر على دفع قيمة التذكرة كاملة، وماذا يجب على من فعل ذلك؟
التذكرة هنا نعطيها ولا يجب التحيل على ذلك إلا بإذن جهات المختصة، وإلا فليرد التذكرة ولا يحفظها معه. نعم.
يوجد في مدينة مهد الذهب التي تبعد عن المدينة المنورة 260 كيلو متر شباب كثيرون، نرجو النداء إلى رجال الدعوة للذهاب إلى مهد الذهب حيث أنهم محتاجون، والله يحفظكم ورعاكم.
جزاك الله خير. هذا ولعلهم يصلونهم من مدينة، لكن نتفق لأنها تبع المدينة. نعم.
أنا طالب بجامعة الملك سعود وفي السكن الجامعي أسكن، فهل يجوز لنا أن نعمل مصلى في المبنى على الرغم من سماع الأذان واضح والهدف؟ أنا طالب بجامعة الملك سعود وفي السكن الجامعي أسكن، فهل يجوز لنا أن نعمل مصلى في المبنى على الرغم من أننا نسمع الأذان واضح والهدف أن يصلي الطلبة الذين لا يصلون؟
عليكم أن تصلوا مع الناس في المسجد، وليس أن تصلوا وحدكم ولا أن تخيطوا مبنى، عليكم أن تصلوا مع الناس في مسجد الجامعة.
لقد حدثت أنا وأمي وعماتي وخالاتي ونظرا للزحام وشدته لم يرمين بالحجارة ورمينا نحن عنهم جميع الجمرات.
إذا وكنكم شهر الزحمة الشديدة ولم يستطعنا الرمي فلا حرج، أو كنا مريضات أو معهن أطفال فكل هذا لا حرج التوقيت. نعم.
ما أنني قد أفطرت في رمضان 3 أيام وذلك بدون عذر ودائما وذلك من غرور الشباب وسلطة الشيطان عليه لعنة الله، وكان عمري حين ذاك 18 عام والآن 33 سنة دون الوقت، هل أنا لم أقضي ما فطر في رمضان؟
عليك أن تتقي الله وتقضي، عليك أن تتقي الله وتتوب إلى الله لما فعلت توبة صادقة بالندم على الماضي والعزيمة لا تعود وقضاء الأيام الثلاثة التي أفطرتها، ومن تاب تاب الله عليه سبحانه وتعالى. الله يقول جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ويقول سبحانه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا مثلا. وعليك مع الصوم إطعام مسكين عشر يوم صاع ونصف، يعني 4.5 كيلو على 3 أيام كل يوم 2.5 كيلو ونصف صاع من التمر أو من الأرز أو الحنطة تعطيها بعض الفقراء مع الصيام مع التوبة إلى الله عز وجل. يتحرى يعمل بفنة عشان يجعل العدد يتحرى يعمل بفنة. نعم.
قمت بتصوير أطفالي وذلك بالكاميرا العادية لاحتفاظ بها للذكرى بين كل فترة وأخرى، وعندما علمت بأن التصوير حرام توقفت. ما هو المطلوب مني الصور الموجودة لدى العائلة الآن؟ هل يجوز لي الاحتفاظ بها أم أحرقها وأذبها؟
التصوير للذكرى لا يجوز، تصوير الأولاد أو الزوج أو الزوجة أو غيرهم للذكرى أمر لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وأخبر أنه سبب لك عذابا يوم القيامة، وقال لعلي رضي الله لا تدع صورة إلا قبضتها، ونهى عن الصورة في البيت، فالواجب عليك إتلافها وإحراقها ولا تلقيها ولا شأن.
امرأة تسأل عن أضحية والدها تقول إني اضطريت أن أمشط شعري قبل أن تذبح الضحية، هل علي من شيء؟
إذا عزم المسلم أو المسلمة عن الضحية بعد دخول شهر الحجة سواء الضحية لنفسها أو لها ولأهل بيتها أو لأبيها أو لأمها، إذا عزمت على الضحية لا تأخذ من شعرها ولا من خلالها شيء، وهكذا الرجل إذا عزم على الضحية لنفسه أو لأهل بيته أو لأبيه أو لأمه لا يأخذ من شعره ولا من خلالها شيء، والسنة واحدة تكفي عنه وعن البيت جميعا، ضحية واحدة يذبحها عنه وعن بيته وأبيه وأمه جميعا تكفي، ويضحى بأكثر فلا بأس، لكن لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من جلده بشره شيئا بعد دخول الشهر حتى يضحي. أما كنا تمشط رأسه لا بأس، المشط لا بأس تنقضه وتمشطه لا بأس، لكن لا تخده بالمكد، لا تقطع بالمكد، إنما تنقضه وتمشطه، ولو سقط شيء لا يضر، يعني الساقط شعر ميت لا يضر إذا سقط، لكن لا تتعمد قطعه ولا تشد بالمكد. أما كنا تنقضه وتغسله وتمشطه لا بأس ولو كان يضحي، لأن رسول الله أمر عائشة ويوحينا أن تمشط رأسها لما حاضت وأن تحن بالحج. نعم. إذا ضحى سد عنه، إذا ذبح واحدة سد عنه كله، عنه وعن البيت أولاده وزوجته ولهم 100 وهي واحدة تكفي عنه، لا بس هو اللي يمتنعه، اللي بيضحي هو اللي يمتنع، أما عائشة وأولاده ما عليه. نعم. إذا كان في بيت واحد ضحية واحد تكفي، أما إذا كان في بيوت في ولد إلا بيت مستقل كل يضحي عنه.
أي والله
يكفي.